شهد الكرام السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، نتحدث فيها عن المعز لدين الله الفاطمي. ولا أعرف لماذا يسمون أنفسهم بهذه الأسماء، فهو مذل لدين الله وليس فاطميا بل عبيديا خبيثا من أصل يهودي نسب نفسه إلى فاطمة الزهراء. فنبدأ بأن الدولة حكمت، الدولة العبيدية حكمت مصر قرابة 200 عام. عانت المحروسة فيها ما يعانيه الحر الأبي الذي أكره على الضيم، فكان الظلم والعسف والقمع والتجارة بالدين وحب آل البيت ورفع شعار نصرة آل البيت أو آل محمد الذي انتحله هؤلاء الإسماعيلية. وتحت هذه القشرة الرقيقة من الشعارات الزائفة انخدع المصريون أولا، ولكنهم استفاقوا سريعا حين عاينوا ما فعله هؤلاء بأرضهم وديارهم، وكيف حولوا الحنيفية السمحاء إلى لا شرع ولا دين وألّوا ذواتهم، واتخذوا من اليهود والنصارى وزراء وكتبة، وحرموا المسلمين من كل حق أصيل لهم حتى تهود الفلك، كما في عبارة الشاعر كناية عن استخدام اليهود والنصارى واستوزارهم وترك المسلمين بلا أي حق. ولقد دخل العبيديون مصر في عهد المعز لدين الله الذي ملأ مصر فسادا ورعبا وملأ ديارهم خرابا أو ديارها خرابا، واتخذ من المال جزرة لمن يخدعه هذا البريق، والسيف عصا يؤدب بها المعارضين له من أهل السنة، كما كانت له فضائح تاريخية كثيرة. ورغم هذا فقد مجد ذكره البعض وجعلوه مجددا لمصر ورافعا من شأنها، وهو ما يجافي الحقيقة شكلا وموضوعا. وحول هذا الموضوع المعز لدين الله الوجه الآخر تدور حلقتنا اليوم مع المؤرخ والباحث حامد الطاهر، الذي أرحب به في بداية هذه الحلقة. لك تحية شيخنا.
أهلا أستاذ محمد، أعزك الله، حياك مشاهديك، حياك الله وحيا مشاهدين.
يعني قبل أن نبدأ النقاش حول موضوع الحلقة الرئيس، يعني نذهب إلى هذا الخبر الرئيسي الذي يعني أو نشاهد هذا التقرير، نشاهد هذا التقرير أولا الذي يسلط الضوء على المعز لدين الله ودولته العبيدية.
عبادة القصور والقبور كان مطلبا للدولة العبيدية التي تسمى خطأ وزورا بالفاطمية. فالحاكم العبيدي في مصر هو إله أو نصف إله له الحق في التحكم في رقاب العباد، وهو المالك المطلق للبلاد، لا ينازعه في ذلك أحد. وعلى رأس العبيديين هؤلاء كان المعز لدين الله العبيدية، تلك الشخصية التي حاول مؤرخو الشيعة والمستشرقون تبييض وجهها ومواراة سوءاتها، على الرغم من كون المعز هو الذي جعل مصر السنية تتحول سياسيا لا عقديا إلى المذهب العبيدي القائم على الكفر بالوحي واستحلال سب النبي والصحابة وأمهات المؤمنين وتحريف الإسلام واستخدام السحر والتنجيم وهدم منارات التوحيد. فالمعز الذي اشتهر بين الناس وهو ذلك الخليفة الذي قوبل بالترحاب من قبل المصريين، وهو صاحب الفضل في بناء القاهرة والأزهر، وهو صاحب أفكار مبتكرة كالفانوس وكعك العيد والاحتفال بالمولد النبوي وليلة الهجرة وغيرها من الأعياد المستحدثة، ولكن نسي هؤلاء أن التاريخ لا يرحم أحدا، وأن التاريخ قد قدم الوجه الآخر للمعز وأمثاله. فهو حاكم قامت دولته على التظاهر بخدمة الإسلام كقشرة رقيقة تخفي القوة الهمجية الباطشة التي انتهجها مع مخالفيه من السنة، كما وارت الشهوات الفاجرة المعربدة، ولم تغفل المصادر التاريخية نقل الصورة البائسة التعسة لمصر والشام تحت حكم المعز الذي قهر أهل مصر ونشر التشيع والرفض بالقوة الجبرية وبقمع السلاح وتحت التهديد، مما جعل المصريين يبغضونه ويدسون له أوراقا تطالبه بإظهار نسبه الذي عجز عن إظهاره. فلما قدم المعز إلى القاهرة سأله ابن طباطبا، وقيل سأل ابنه العزيز إلى من ينتسب مولانا من أهل البيت، فقال الجواب إلى أهل البلد. فلما دخل القصر جمع الأشراف وسل نضف سيفه وقال هذا نسبي، ثم نثر عليهم الذهب وقال هذا حسبي. بنى المعز الأزهر لتغيير العقيدة وتحريف الملة، وبنى القاهرة الفاطمية لطمس معالم مصر السنية، أكثر من اختراع الأعياد لصرف المصريين عن أصل دينهم وعقيدتهم، وفي المقابل احتفل بكل عيد رافضي كعيد الغدير ويوم كربلاء، كما عطل الشرع ونشر الرفض في كل البقاع متخذا من العنف والمال وسيلة لذلك، ليعبد الناس قبور آل البيت وقصور حكام العبيديين فحسب. هذا هو الوجه الآخر والحقيقي للمعز العبيدي.
قبل أن ندندن المشاهد الكرام حول المعز ودولته العبيدية، نود أن ننوه إلى الخبر التالي، حيث نفذت كتائب أحرار الأحواز عملية بطولية استهدفت مركزا لضخ النفط بالقرب من مدينة مسجد سليمان في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. وبحسب بيان لكتائب، فقد اشتعلت النيران في المركز، ما أدى إلى توقف ضخ النفط إلى مراكز النقل للداخل الإيراني، وأربكت استخبارات النظام الفارسي. كما تعهد مناضل كتائب الأحواز لشعبهم بأنهم مستمرون على العهد ولا يوقفهم عن نضالهم إلا النصر أو الشهادة، داعين أبناء الأحواز للالتحاق بهم لتحرير مدينة الأحواز المحتلة. كتائب أحرار الأحواز تستهدف كذلك هذا المصدر. شيخنا، يعني عايز أسأل بقى سؤال.
نعم.
أجدد لك تحية مرة تانية.
أهلا بك.
شرفتني شيخ.
عزك الله.
كيف صارت مصر عبيدية؟ يعني هل لأنه كما قال الفقي مصطفى الفقي، عشان بس الناس ما تفهمش إن ده شيخ اللي قالها ولا يعني علماء قالوها، يعني أنا بكرر إني أول حد أطلق هذه المقالة لأنه هو اللي قال أنا أول واحد قلت كده، اللي هو الدكتور مصطفى الفقي السياسي يعني المعروف.
كان رئيس مكتب معلومات سياسية
في رئاسة الجمهورية أيام في بداية عهد مبارك.
نعم. وعايز أقول بعد ذلك لخطأ جسيم إن هو قال له إنه إسحاق شمير وزير بيئة في أرضه أو في بلده بعد ما عزل من رئاسة الوزراء هو كان رئيس وزراء في نفس التوقيت.
المهم فمصطفى الفقي هذا السياسي هو الذي قال إن مصر يعني سنية المذهب شيعية الهوى.
نعم. طيب خليني أرد على الجزئية الثانية، يعني خليني أرد على الجزء الثاني من السؤال قبل الجزء الأول، يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التشيع سياسيا وعقديا يبدأ بظهور عبد الله بن سبأ، لأنه قبل ظهور عبد الله بن سبأ لم يكن هناك فكرة لا عن التشيع ولا عن انقسام الصحابة ولا عن انقسام الأمة بحلم الأحوال. والمصريون يحبون عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وعمرو بن العاص كان في صف معاوية ولم يكن في صف علي بن أبي طالب. بمعنى أنه لما جه سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر رفع المظالم عن أهلها التي كان الرومان يعيثون فيها فسادا. المصري ما كان عنده ملبس يلبسه، ما كان عنده كسوة يلبسها، ما كان عنده حتى نعل يلبسه، فأمر عمرو بن العاص المصريين بأن يتوجهوا لبيت مال المسلمين بأمر عمر بن الخطاب لكي يعني يصرف لهم ثيابا في الصيف وثيابا في الشتاء، ثم ألبسهم نعالا بعد ذلك. الأمر الآخر أنه حتى لما عثمان بن عفان،
لأن الرومان كانوا امتصوا دماء المصريين، يعني
نعم،
الزروع كانت بتروح كلها إلى 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 خزائن الرومان وتطعم نعم بها الإمبراطورية.
لما جاء عهد عثمان بن عفان اختلف الأمر قليلا. عثمان بن عفان كان يرى أن الأرض لابد أن تعطي خراجها وأن نأخذ أكثر من هذا من مصر، لأن مصر أرض خصبة وفيها من الأموال الكثير والكثير، فوافت مصر أكثر وأكثر واغتنى الناس، وده كان طبيعي في عهد سيدنا عثمان بن عفان. فسيدنا عثمان عاتب عمرو بن العاص رضي الله عنه في هذه المسألة، وكان قد خلعه من ولاية مصر وجعل عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وعلى فكرة ده أمر معروف أن الوالي الجديد يختار ولاة جددا، لأن هناك سياسة جديدة يتبعها وهو يريد من ينفذ هذه السياسة، فلا يعزل من كان عن شبهة ولا عن مظلمة، وإنما يولي من جاء لأنه يريد أن ينفذ سياسته، فإذا بقي من بقي في مكانه كان لزاما عليه أن ينفذ هذه السياسة. فسيدنا عمرو
ولبقى أفكار جديدة برضو ودماء جديدة يعني.
لكن سيدنا عمرو بن العاص كان عنده هذه المسألة. وطبعا الإسلام كان في تواصل مراحل دايما، يعني في تواصل مراحل ما بين القديم والجديد، يعني حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما كان يخرج من المدينة كان يجيب ناس كده مش معروفة الاسم من الصحابة، يعني يدوب الاسم معروف لكن مواقفه خلاص، يعني لما يجيب الرجل الغفاري اللي هو عنده 18 19 سنة ويخليه يستخلفه على المدينة في مقابل ان كبار الصحابة معه صلى الله عليه وسلم، معشان يربي جيل جديد من الصحابة،
ولا سيدنا أسامة هو 17 18 سنة يمسك جيش،
يكون عندهم تواصل في المراحل ويكون عندهم بعد كده استعداد انهم يتولوا. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام اختار مين ليكون واليا على المدينة، ليكون واليا على مكة، اختار عتاب بن أسيد اللي هو كان اصغر الناس في وقتها ليكون واليا على مكة بعد ما فتحها. ففي مساله تواصل في المراحل دائما. وزي ما حضرتك قلت كده ضخ دماء جديد. لما جه سيدنا عبد الله بن سعد بن صرح وامسك بزمام مصر، مصر كانت عثمانيه 100%، وكانت تدين بالولاء للخلافه الاسلاميه. لم يعرف عن المصريين بحال من الاحوال انهم سبوا ابا بكر ولا عمر ولا عثمان. طيب مع ظهور عبد الله بن سبأ وتوجهه الى مصر، الاسطوره تقول ان اهل مصر هم اول من استجابوا لعبد الله بن سبأ. لكن هذه الكلمة نعم قد تكون صحيحة ولكنها تحتاج إلى تعديل. التعديل القائم هنا إيه؟ هو أنه الذين استجابوا هم العرب المتمصرة في مصر، مش المصريين أنفسهم. المصريين قوم سلميون لا يثرون إلا على ظالم، والعرب لم يظلموا المصريين، وسيدنا عثمان بن عفان لم يظلم المصريين بحال من الأحوال. لكن هناك من العرب الذين سكنوا مصر هم الذين ثاروا على عثمان بن عفان،
اللي القبائل اللي جت مع الفتح.
اللي هم مين بقى؟ عندنا بنو بكر بن وائل، ودول كانوا فيهم النصرانيه. وعندنا قبيل التميم، ودول كان فيهم المجوسيه لدرجه ان احد سادتهم كان قد تزوج بابنته. وعندنا قبيله لخم وجذام، والاثنين دول كانوا من انصار الفرس اصلا وكانوا من النصارى. عندنا قبيله كمان الى قبيله ربيعه الازد، ربيعه والازد وكنده وقضاعه. ودول كلهم كان في حقد بينهم وبين قريش، فأرادوا زعزعة قريش.
وقضاعة كانت في الأول قبائل ارتدت.
نعم العصبية القبلية
في سلطنة عمان.
نعم العصبية القبلية نفسها كانت موجودة في ذلك التوقيت، فهؤلاء هم من انضموا إلى عبد الله بن سبأ. لكن حتى في عز هذه المعمعة وداخل هذه الفتنة بحال من الأحوال لم يخرج مصري ليلعن أبا بكر أو لينعل عمر أو ليلعن عثمان بن عفان. يعني حتى التشيع في مصر كان تشيع سياسي، لأن في فارق ما بين التشيع الأول والتشيع الذي تطور إلى مرحلتنا الموجودة الآن. التشيع الأول كان تشيع سياسي، وهو تشيع تفضيل علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان. وأنت عارف أن دي قضية خلافية ما بين السلف.
تمام.
يعني إحنا نيجي نقول أبو بكر وعمر خلاص ما فيش مشاكل، لكن من أول عثمان وعلي السلف اختلفوا
على عثمان ولا علي. نعم.
ولكنهم فضلوا عثمان في النهاية. تمام. بس ما اختلفت
وكان من بين المختارين كان علي.
نعم.
مش كانوا ستة؟
نعم. ونحن نقول يعني أنه المسألة طالما اختلف فيها السلف فيجوز لنا أن نختلف فيها. فالمصريين اللي هم يقال عنهم أنهم كانوا متشيعين، كانوا متشيعين يعني إيه؟ متشيعين التشيع السياسي زي ابن زلاق ما ذكر.
مش زنادقة ملاحدة مشركين زي دلوقتي.
لا مش دول خالص. ولا هم قتلت سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. حتى لما بدأت الدعوة إلى الرضا لآل محمد أو مبايعة الإيه آل محمد، اللي هي كانت مسألة الإيه مسألة الدعوة للدولة العباسية. لا ظهور الدولة العباسية أو الدعوة للدولة العباسية. وأي فكرة من الأفكار المجوسية أو أي فكرة يساند المجوس فيها العرب لابد أن تبدأ دعوة سرية، والدعاء يبدأون من قاعدة المثلث. يعني من عند الشعب، فتحدثون عن الولاء لآل محمد وأن هم أولى بهذا البيت وأن هناك مهدي سيخرج في آخر الزمان. فلما حصلت الدعوة لدولة بني العباس، إحنا حنجيب هنا شهادة مؤرخ علوي وهو ابن طبطبة العلوي اللي هو الفخري. ابن طبطبة العلوي هذا قال أن مصر والشام كانتا أمويتين، وأن أفضل مكان للعباسيين كان العراق وكان خراسان. خراسان لأن هي كانت العراق الفارسي، لأن في الأصل كانت مجوسية. ثم بعد ذلك العراق اللي هي كان فيها أصل المشاكل ما بين الدولة الأموية وما بين العلويين عموما. نعم. وما بين شيعة سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه. أما مصر والشام فكانتا أمويتين. فالشهادة دي قاطعة ما تقدرش أنك أنت تجادل فيها. ليه؟ لأنها من شخص ينتمي انتماء سياسيا وعقديا
إلى العلويين،
وأيضا نسبه ينتمي إلى العلويين، وهو رجل ثقة سواء عند الشيعة أو سواء عند أهل الإيه عند أهل السنة. يبقى إذن كده المسألة منتهية إن الفكر الشيعي ده دخيل على المصريين. تقدر تقول إنه أيام الدولة العباسية بدأت بعض حركات آل البيت الانفصالية تظهر، أو بعض الحركات الثورية من آل البيت تظهر.
اللي الطالبيين كانوا
زي مثلا محمد النفس الزكية اللي هو قامت ثورته، وكان قيام هذه الثورة في حوالي 145 أو 140 هجرية من الحدود دي كده.
وحصل الإمام علي.
نعم. وحصل ساعتها إنه في إمارة حميد بن قحطبة على مصر، والكلام ده كان سنة 142، بدأت تحدث الثورة هي ثورة محمد النفس الزكية. وبدأ البعض يدعو إليها فين؟ في مصر. هذه الحركة انتهت مبكرا، لأن أخوه نفسه أخو محمد النفس الزكية جاء إلى مصر، انضم إليه بعض أفراد البيت الأموي، بعض أفراد البيت الأموي. ومحمد النفس الزكية ثورته لم تكن على خلافة بني العباس، وإنما كانت على الأوضاع المتردية، لأنه بدأ يظهر انحدار في الأخلاق، وبدأ يظهر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتأخر قليلا. الثورة دي انتهت سريعا، وانتهت أيضا في مصر سريعا. وهذه الحركة كانت حركة سياسية ما هيش حركة عقدية ولا حركة لتحويل
تطالب بأن على بيتهم أصحاب الحق في الحكم وغير ذلك يعني.
وبعد كده حصل حاجة تانية في مصر. احنا كل ده بنثبت أن مصر يوما من الأيام لم تكن شيعية. اللي حصل كالآتي، القصة الشهيرة اللي هي قصة الخليفة المأمون لما جه سنة 202 هجرية وأعلن الإعلان الذي أحدث انقلابا في أوساط المسلمين وقتها، وأعلن أنه يريد أن يتنازل عن ولاة العهد
لعلي بن موسى رضا.
هنا بقى حصلت المشاكل كلها. تعلم انه في ذلك التوقيت حصل انه اندلعت ثورات القبائل في مصر. فكان ما حدث الآتي، في شمال وجنوب مصر حصلت ثورات. في الوجه البحري جه عبد العزيز الجروي اللي هو زعيم عرب الحوف فأقام ثورة ضد المأمون سنة 205، وشاركت فيها قبائل العرب اللي هي لخم وجذام بالوجه البحري، فسيطروا على أجزاء كثيرة وكبيرة من الدلتا والأسكندرية. في نفس التوقيت سلام بن عبد الملك الطحاوي قام بثورة أخرى في الصعيد بمشاركة معظم القبائل اليمنية، وأعلنوا بيعتهم لمين؟ لإبراهيم المهدي العباسي، بعيد عن مين؟ عن علي اللي هو الرضا اللي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقامت ثورة ثالثة من 202 ل 205 هجرية بقيادة مين؟ بقيادة بني بجيلة بزعامة سليمان بن غالب. قامت هذه الثورة ضد اختيار واحد من آل البيت اللي هم الشيعة بقى والمعصومين ليكون بعد ذلك ولي للعهد ليكون خليفة. لما جه الرضا مات وتوفي وجه المأمون ورضخ للمطالب، أعاد المصريون بيعتهم للخليفة المأمون العباسي تارة أخرى. برضو لما جه العصر الثاني اللي هو الجند الأتراك بدأوا يحاصروا فيها الدولة العباسية، وجات المتلازمة الشهيرة. الأول كانت المتلازمة إن الخليفة فرس عربي والقائد فارسي أو الوزير فارسي، انقلبت بقى إلى قائد وخليفة عربي إلى
تركي.
وزير تركي والجند الأتراك. طبعا اضطربت الأحوال، طبعا آل البيت حاولوا من هم يعملوا ثورة، وهذه الثورة جي واحد اسمه جابر ابن الوليد وعمل ثورة، وهذه الثورة سريعا ما أقصيت وقضي عليها. برضو جه فعاد ابن طولون واحد اسمه بغى الأكبر وعمل ثورة في صعيد مصر اللي هو ابن طبا طبا ده، وبعدين جه أخوه بعد ما قتله وعمل ثورة أخرى، وكل هذه الثورات قضي عليها. الثورة الكبرى اللي هم حتى في التاريخ بيعتمدوها اللي هي ثورة ابن الصوفي. ابن الصوفي ده واحد منتسب إلى آل البيت، وهذا رجل ذهب إلى إسنا في صعيد مصر حيث قبائل الأشراف اللي هم بيسموهم بهذا الاسم اللي هم منتمين إلى آل البيت أو منتمين إلى إيه؟ إلى قريش. ابن الصوفي ده كان صداع في رأس أحمد بن طولون، لدولة أحمد بن طولون واجهت بعض الإيه؟ بعض الصعاب، يعني واجهت ابن المدبر اللي هو كان الوزير القائم بالأمر، واجهت أن الخليفة العباسي كان قائم عليها، وانتهى الأمر بتزوج ابنة أحمد بن طولون اللي هي قطر الندى، تزوجت بالخليفة العباسي عشان يقضي على هذه الخلافات. ويمكن ده عرس من الأعراس اللي فلست الدولة، إن احنا عندنا عرس بوران اللي هي بنت سهل اللي تزوجها الخليفة، ده أنفق في هذا العرس الكثير والكثير لحد ما أفردت له الأحداث داخل التاريخ، لأن الذهب كان بيوزع على الناس ويلقى، خربت خزانة الدولة العباسية، وكان نوع من أنواع الترف الممجوج. برضو الزواج بتاع قطر الندى خربت الخزائن في مصر وخربت الخزائن في بلاد الدولة العباسية. إنهم هم كانوا حابين يعملوا تحالف لما أحمد بن طولون جاء لمصر واستقل بها. نعم كانت هناك انتماءات وكان هناك ولاء للدولة العباسية، لكن في النهاية السيطرة الفعلية كانت لابن طولون. ابن طولون واجه ابن الصوفي، هزمه ابن الصوفي في المرة الأولى، ولكنه عاد بعد ذلك وهزم مرة أخرى اللي هو ابن الصوفي، واعتقله أحمد بن طولون ثم أرسله إلى المدينة بعد ذلك. يبقى على هذا الأساس في خلال العهود التاريخية والعقود التاريخية المتعاقبة مصر لم تكن شيعية يوما من الأيام. هيجي واحد ويقول لك كلمة، يقول لك طيب ما هو ابن لهيعة وكان معاه ابن زلاق ويزيد ابن أبي حبيب قال إن هؤلاء كانوا من الشيعة ومصر كانت علوية. هذا الكلام معناه أنهم كانوا على التشيع السياسي، وهو تفضيل علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان.
لم يكن عقائديا يعني
لم يكن أحد
الصحابة ولا يقولون
ولا سب أبك
بطعن في أرض النبي.
بس محمد الرفض القاطع الذي يقول أن هذا شيعي من هؤلاء الشيعة الموجودين الآن هو أن يقوم الرجل بلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبداية الرفض هي لعن أبي بكر ولعن عمر. لم يلعن أبو بكر إن عمر في مصر
طيلة تاريخ المصر.
وبعدين هات لي واحد مرجعية شيعية مصرية ولا واحد يقول عنه انه هو عالم شيعي أبدا. مصري لا يوجد هذا.
مفيش معامل مصري ابدا عمدار تاريخ الشيعة لشيعة ابليس،
مفيش لا من قريب ولا من بعيد. برضو احنا جه عندنا بعد كده في عهد احمد بن طولون واحد اسمه ابو الليث الملطي واظهر دعايته لآل البيت وقال مفيش حد خير من اهل البيت. فقام المصريون بعد ذلك فوقفوا امامه. وبعدين حتى في عهد الاخشيد قامت ثورة كبيرة نتيجة إن الجماعة اللي هم دعاة المذهب الإسماعيلي
نالوا من الصحابة، فقام المصريون ووقفوا وكتبوا معاوية خال المؤمنين. وبعدين العملية بقى إيه زادت وبلغت الذروة لما وقف المصريون وكتبوا معاوية خال علي من ها هنا ومن ها هنا. معاوية خال علي من ها هنا ومن ها هنا. ووقف الجند السودان اللي هم يعني جايين من اللي هم السود يعني أو الزنوج، فكان من يأتي يسألون تقر بأن معاوية هو خال علي ولا لا، فإذا لم يقر يضرب ويضرب ضربا شديدا. وإمعانا في مواجهة المد الشيعي العبيدي في ذلك التوقيت اللي هو المد الباطني، قام المصريون بكتابة الآيات والتي فيها فضائل الصحابة والأحاديث التي فيها فضائل الصحابة على أبواب المسجد أو أبواب المساجد والمسجد العتيق
في زخرفة المساجد موجودة.
فجه الكافور وقال لا سنة 356 هجرية، قال إن ده أمر مستحدث وأنا لا أستطيع أن إيه أن أوافق عليه.
كفور الإخشيدي؟
كفور الإخشيدي اللي هما كانوا بيسموه الحجر الأسود.
فجم
في التوقيت ده وقالوا إيه؟ قالوا فإحنا نعمل إيه؟ إحنا نجيب بقى الجماعة بتوع الفرع الحسني والفرع الحسيني ونعمل نقيب هنا ونعمل نقيب هنا. ودي كانت فكرة يعني فكرة شيطانية من كفور إن يبقى في صراع ما بين الفرع الحسني والفرع الحسيني، فلما ده يحصل الاثنين يتصارع كفرسي رهان. طبعا خلى الحسن بن طاهر هنا وابن طبطبة هنا، فكان كفرسي رهان يعني حاول كل واحد منهم ان هو يتقرب الى الايه. وبكده نسهم مسألة الزعامة الشعبية ومسألة الثورة. حدث اصلا قبل دخول الدولة العبيدية لمصر فتنة كبيرة، وان هم بعض الطالبين من آل الحسن بن علي تهجموا على المصريين وعلى قوافلهم التي تذهب الى الحج. فلما حصل هذا قام المصريون بثورة كبرى وتظاهروا امام قصر كفور الإخشيدي، وحصلت مشكلة كبيرة في هذا اليوم، مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. ووقف المصريون وبطشوا ببعض الشيعة، وحصل برضو ان الجند السودان وقفوا وقالوا ان معاوية خال المؤمنين ومعاوية خال علي، وبدأت الفتنة تحدث. طبعا احنا كمان نقدر نقول انه الاصل ان مصر سنية وان مصر لم تخرج من عباءة السنية ابدا. وان مصر خضعت لعلي بن ابي طالب ليه؟ لان هو كان له البيعة. طب مصر خرعت لابن الزبير مثلاً. لما ابن الزبير أعلن نفسه أميرا للمؤمنين ووالا عن المسلمين قبل مروان بن الحكم، وبنو أمية الموجودين داخل مصر أعلنوا أيضا البيعة لعبد الله بن الزبير. لكن لما مروان بن الحكم استطاع أن هو يقضي على هذه الثورة ويقضي على ابن الزبير، عادت مصر أموية تارة أخرى. فمصر تكون في يد حاكمها.
يا شيخنا مصر علوية على فهم المصريين وفهم المسلمين اللي هو إيه؟ المحبة والملاة والنصرة لعلي
تمام.
بس مش إنما مش الإمامة لعلي المعصومة المبدوءة به المنتهية بمسردب مجهول موهوم مزعوم وهكذا.
لا احنا عايزين كمان نقول ان ادبيات الشرع المصري هي ضد الشيعة،
ضد الشيعة. طيب
هو احنا مش عندنا السب لما واحد يقول لواحد يا ابن الرفضي يعني يا ابن الرافضي اللي هو الشيء، ما دي ادبيات الشعب المصري.
لما واحد بيشوف واحد يقول له يا ابن الرافضي،
ايوه يا ابن الرافضي ده سبه. هو بيسبه ليه؟ ما هو لا يسبه الا بشيء منقوص يعني ينقص من قدره.
هو يكرهه. نعم
تمام. ده الجزء الاولاني، بس ان احنا نقول ان الشيعه ما دخلوش مصر او العبيديين ما دخلوش مصر عشان مصر شيعيه. اصل هو بيقول لك هم دخلوا مصر ليه؟ عشان مصر كان انتماءاتها شيعيه. لا لم يحدث هذا الكلام.
طب خليني بس فيما ذكرت شيء بارز عايز القى عليه الضوء.
نعم.
ان المأمون، وهذه رواية في كتب الشيعة في علل الشراء للصدوق، حينما أتاه علي بن موسى الرضا من المدينة ومعه الجملة من آل البيت، قام المأمون وسط وزرائه وكبار رجال دولته وقال لعلي بن موسى الرضا الآن أخلع نفسي وأوليك تفضل. فعلي بن موسى الرضا رفض، قال له طب خذ ولاية العهد، رفض.
نعم.
فقال له أفعل معك ما فعله عمر بن الخطاب في الستة، أو ما اشترط عمر على أساس أن هم كذبوا على الإمام عمر، قالوا أن الإمام عمر اختار ستة ولو اختاروا واحد من الستة وما فيش يقتلوه.
تمام
تمام. وطبعا هذه رواية مكذوبة على الإمام، لكن هو قال له الإمام المأمون ليهدد علي بن موسى الرضا أفعل معك ما فعل ابن الخطاب أنه إذا ما اختاروا أحدا ولم يوافق على خليفة المسلمين نقتله. فعلي بن موسى الرضا قال له طيب ماشي أتولى ولاية العهد، بس بشرط لا أعزل ولا أولي ولا أقضي ولا يعني أتولى صورة. طيب سؤالي بقى بعد ما الرواية دي موجودة في كتب الشيعة وحضرتك لسه قايلها من شوية، لماذا يدعي الشيعة أن هناك إمامة معصومة وهناك نصوص وأحاديث نبوية وغدير خم ورزية الخميس وكسر ضلع الزهراء وأن علي لا يحكم غيره، ولدرجة أن هم بعض الشيعة قالوا أن جبريل أخطأ، المفروض الرسالة على علي نزل على محمد. في فرقة بالشيعة بتقول كده اللي هم الغرابية.
الغرابية
تمام يا شيخنا. طيب فين بقى يعني الشيعة نفسهم اللي بيدعوا كل هذا اليوم، هل هم أعلم بالإمامة من إمامهم؟
بص يا أستاذ محمد، أنا أضرب لك مثال صغير كده يمكن نكون قلناه قبل كده أنا مش فاكر يعني. في واحد راح جمعية من الجمعيات وبعدين قال لهم أنا عايز دجاجة فرخة يعني. قالوا والله عايزها حية ولا مدبوحة؟
قلت بكده.
قال لهم أنا عايزها مدبوحة. قالوا لي بقى في الدور الثاني. طلع الدور الثاني ولا عايزها بلدي ولا عايزها مستوردة؟ قال لا عايزها بلدي. قالوا له في الدور الثالث. قالوا له بعد في الدور الثالث، طب أنت عايزها في كيس يعني مكيسة في شنطة؟ قال لهم لا أنا مش مشكلة أنا معايا الكيس. فطلع بقى الدور الأخير قالوا له والله هو ما فيش فراخ بس أنت إيه رأيك في النظام؟ فهو ما فيش إمامة ما فيش مذهب بس إيه رأيك في النظام؟ الشيعة عندهم حاجتين مهمين جدا، لو فقدوا هذين الأمرين لفقدوا كل شيء، الإمامة وموضوع كربلاء. كربلاء يستحلون به
المظلومية
والإمامة يستحقون بها رقاب العباد، يعني أن الناس تخضع لهم، بالإمامة تخضع الناس لهم وبعد كده بمظلومية البيت يتعاطف الناس معهم. لو فقدوا الاثنين دول خلاص ما عادش فيه،
سقط الدين الشيعي
وخلاص.
بس هنا دلوقتي السؤال يعني هذا الإمام ما عندوش الآية، ما عندوش النص،
لا هو
ما يعرفش انه امام.
هو علي الرضا ده
بيقول له اتفضل يا عم اقعد على الكرسي.
هو علي الرضا
يعني
هو
يعني هو علي الرضا. عارف في سعاده للشرار الصدوق صوروها، هم كتبوها في في في, في, في شيخ الصدوق كتبها كاني الامام او الخليفه المامور قام كده اول ما دخل عليه قال لك وراح قال له ايه اخلع نفسي واقول لك في اكتر من كده.
لا هو في اكتر،
هم بيذبحون عليها ليه؟
في اكتر من ان معاويه يرسل الى الحسن بن علي فيقول له اكتب ما تشاء، ما قالوش انا عايز الخلافه، قال له اكتب اللي انت عايزه، اكتب ما تشاء، ما قالوش تنازل عن الخلافة ليه، ده هو تنازل عنها طوعا. احنا عندنا اتنين تنازل عن الخلافة طوعا، الحسن بن علي اللي هو الافضل بعد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه،
وعلي بن الرضا
تمام. وعندنا كمان مواقف اخرى وهي مواقف زي واحد زي جعفر الصادق. جعفر الصادق هذا اعتصم ببيته في المدينة ولم يخرج منه ولم يشترك لا في ثورة من الثورات ولا في حكم من الـ من من, الـ من الأحكام ولا ذهب إلى خليفة من الخلفاء إلا زائرا ولا طالب يوما من الأيام بالخلافة. ده غير بقى طبعا جعفر الصادق بتاعهم هم الشخصية المفتراة اللي هو جعفر مدايزر اللي هم عمالين يخلوه قال مش عارف مليون حديث. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاش 23 سنة في ظلال النبوة والوحي ما كملش يعني بجلالة قدره عليه الصلاة والسلام 20-30 ألف حديث.
ده بيعيبوا على
ده من وراء الموضوع ومنهم المكذوب ومن لا خلينا احنا نتكلم نقول ان معقولة واحد يتكلم بمليون حديث؟ ده انت عارف الشيعي لما يهرش في راسه يضع حديثا يعني الشيعي كده يهرش في راسه يضع حديث وينسبه الى جعفر الصادق.
ده هم بيعيبوا على سيدنا ابو هريرة روايته 5200 حديث تمام، وكان متفرغ لهذا وما عندوش شغلانة تانية، والرسول عليه السلام دعاله بالحفظ. وعندهم زرارة روي 70,000 حديث عن أبي عبد الله جعفر الصادق، والإمام جعفر الصادق في كتب القوم قال لعن الله زرارة لم يرانا ولم نره مرة إلا مرة واحدة.
أبو بصير وجابر الجعفي اللي كان سكران
يعني بص حضرتك مرة واحدة زرارة بيشوف الإمام جعفر الصادق وروي عن 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 عن, عن جعفر 70,000 حديث من مرة.
ما ده بقى إيه؟ ده نتيجة إيه؟ ده نتيجة إن هو فتح رباني عنده، مش نتيجة ان هو بيتعامل زينا كده ما بيسمعش يعني مش من فم لاذن كما يقولون،
من معاجز الائمه.
هو خلاص القي العلم اللدني في ايه في قلب، زي الخميني كده لا يحفظ ايه من ايات كتاب الله عز وجل ولا استطيع قراءه الفاتحه قراءه صحيحه ويصدر كامام للمسلمين والاسلام
ايه الله
روح الله
طيب المهم في الاخر بس يعني يحرقه. سؤالي بقى يبقى اذا الشيعة يعني الائمه هم من شيعة الشيعة وليس الشيعة من شيعة الائمه.
نعم
نخلص القصة بكده. طيب لما هي مصر طول عمرها ليست شيعية الهوى كما ادعى وزعم مصطفى الفقيه، طيب كيف صارت مصر تابعة للعبيديين؟
الشيعة يعمدون إلى الخبث في أخلاقهم ويعمدون إلى الدعوة السرية أولا. وإحنا عايزين بس نبدأ من النهاية. معلش استحملني في الحبة دول. وهي إيه؟ هل المصريين قبلوا حكم الدولة العبيدية؟
لا طبعا.
لا خلينا نعرض السؤال والتاريخ هو اللي يرد مش احنا اللي نرد. احنا عندنا المقريزي اللي هو كتب التعاضد الحنفاء
طبعا التاريخ
في اخبار الخلفاء اللي هو كان بيتكلم عن العبيدين وكان يعني قد يقتلك انتماء الى هؤلاء الفاطميين العبيديين. كان بيؤمن بانهم خلفاء وانهم على الحق وانهم لهم الحق في الخلافه وانهم جددوا مصر وانهم فعلوا وفعلوا وفعلوا. بس هو للامانه كتب المثالب والايه والمناقب بتاعتهم يعني المناقب من وجهه نظره والمثالب كتبها
من وجهه نظر المحب.
طيب خلينا نقول اول حاجه، انت عارف الحاكم بامر الله
نعم
لما ادعى الالوهيه مين اللي قتله؟
زوجته.
الذي قتله أو أخته.
أو أخته يا ربي.
الذي قتله أحد العلويين من أبناء الحسين. لما ادعى الألوهية فقالوا له لما فعلت؟ قال غرت لله ولرسوله وللإسلام، ثم قتل نفسه بسكين، ثم بعد ذلك أخذوا رأسه فطافوا بها في القاهرة. أنت بتتكلم دلوقتي واحد من آل البيت عايش في مصر، يوم يقتل واحد بيدعي أنه جاء نصرة ليه؟
لآل البيت.
يبقى دلوقتي إذا كان آل البيت مش راضين المصريين هيرضوا؟
أبدا.
يبقى ده الدليل الأولاني. الدليل الثاني أنه لما دخل الفاطميين أو العبيديين إلى مصر هم عملوا إيه؟ هم قالوا لهم الدولة العباسية خلت الفرس والأتراك هم القوات، وقريش الآن تزعزعت مكانته. أورا صلى الله عليه وسلم قال أئمة من قريش وإحنا قريشيين زيكم، إحنا منسبين إلى آل البيت. يبقى إذن ماذا نفعل؟ يبقى تكون إدنا في إيد بعض. وبالفعل قابل بعض المصريين هذا الكلام من العرب المتمصرة ومن القبائل القرشية اللي هي كانت راحت للجنوب بعيدا عن بطش الدولة. فلما حصل ده إيه اللي جرى؟ خد بالك بس بالمناسبة، الأمويون لم يؤثر عنهم أنهم حاربوا أحدا من قريش ولا أحدا من آل البيت، بل كانوا يتركونهم يتجولون في الدولة كما يشاءون ويختارون من الأماكن ما يمكثون فيها بلا رقابة، لدرجة أن الوالي كان يخلي بيته للمرأة التي تأتي من آل البيت لأنه شايف أن ما ينفعش أن حد من آل البيت يسكن في مساكن العامة، زي ما حصل مع السيدة زينب ومثلها ابن مخلد ساب لها المكان بتاعه وقال لها ده المكان بتاعي والقصر بتاعي والدار بتاعتي هي لك لما كان ولي مصر وقتها. ولما جه برضه حصل مع السيدة نفيسة، لأنهم عارفين ان هذه البيوت تؤم، لان لما يكون حد من رائحة النبوة وحد من احفاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوجد فيه رائحة
النبوة مقصد للناس.
نعم كانوا يتركونه في هذا التوقيت، لكن العباسيين هم اولاد عمهم هم الذين كانوا يبطشون بهم. يا رجل ده لدرجة ان البشموريين اللي هم النصارى في مصر اللي هم كانوا في أشمون والمنوفية لم يقوموا بثورات في عهد الدولة الأموية، وإنما قاموا بثورات في عهد مين؟ في عهد الدولة العباسية، وبعد كده قاموا بثورات في عهد الدولة العبيدية ضد العبيدين اللي هم ذاقوا الهوان. الحاكم
بأمر الله العبيدين ولوهم الوزارات،
ولوا اليهود أكتر، كانوا بيجيبوا المسيحين الأرمن بيسيبوا المصريين ما بياخدوهمش خالص في أي وزارة من الوزارات
يعني.
تمام. فاللي بيحصل بقى الإيه؟ جت القبائل العربية تململت سنة 363 اللي هي قبل وفاة المغدور أو قبل وفاة المعز هذا، قامت ثورة قادها رجل من آل البيت ضد هذه الدولة العبيدية، قام بها في الصعيد مع القبائل العربية والمصريون كانوا معه، وعندئذ قام العبيديون بقتال هؤلاء وأخذوا 40 رأسا وطافوا بها في القاهرة. نفس اللي كان بيعملون نابليون، إنه كل يوم الصبح يقتل 3 من علماء الأزهر ويأمر برؤوسهم أن يطاف بها. ونفس اللي حصل بعد ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية، الواحدة كانت 1798 واحدة كانت سنة 1799 وبدايات 1800 في عهد كليبر. برضو بعد ما خدم رؤوس هذه الثورة قطعوها وطافوا بها في البلدان، لأن الطغاة منهجهم واحد ويسيرون على وتيرة واحدة وليس لهم إلا عقد واحد، هذا العقد هم حبة فيه. جينا بقى بعد كده إنه يعني الدولة العبيدية كانت هذه الدولة تعاني الأمرين في مصر. لك أن تعلم إنه في يوم من الأيام حصل الآتي، عشان بس محدش يقول هم دخلوا برضا المصريين، أنا هقول هم دخلوا إزاي، بس أنا حبيت أبدأ من النهاية عشان أوضح الموقف المصري
من هذه الدولة الخبيثة.
في عهد الحاكم بأمر الله أعلن سب أبي بكر وعمر، وانت عارف ان الجماعة
ده كان سبب سقوط الدولة. خلي بالك
هو الدولة اساسا لما دخلت مصر وجوهر الثقيل اللي دخل، فهم عندهم القنوت قبل الركوع في مذهبهم، فالراجل اللي هو بيصلي قنت قبل الركوع وسجد دون ان يركع، فلما قاموا قالوا له لقد نسيت الايه
الركوع
وهذه الصلاة باطلة، قعد الصلاة نفط مالكش دعوة عدى وفات خلاص، مش الامام صلى معانا؟ للامام ما ليس لنا، ما هو الإمام ساعتها جوهر الصقل اللي هو منتدب من أمير المؤمنين المعز كما يقولون
القائد العسكري.
فمن الأول أصلا الأمر كان كده، بس شاء الله أن هي تفضل في مصر 202 سنة. طيب حصل بقى الآتي، حصل أن الحاكم بأمر الله لما أظهر لعن سب أبي بكر وعمر رضي الله عنه أرضاه عمل إيه بقى؟ ثار المصريون على الفاطميين على العبيديين وعلى الأرمن وعلى الجند السودان الشعب المصري، حتى اضطر هؤلاء اللي هم جند الحاكم ذهبوا إلى الحاكم وقالوا له لا طاقة لنا بالمصريين،
أطلق عليهم الرعاع وأطلق عليهم السودان.
نعم
واخد بالك، والزنج
هم قالوا لهم لا طاقة لنا بالمصريين، وعندئذ اضطر إلى إلغاء الأمر انه من لم يصب ابي بكر من يصب ابا بكر وعمر يعتقل. قال لك خلاص انا حلغي الامر. تخيل ان المصريين اجبروا الحاكم بامر الله هذا
على ان يمنع سب ابو بكر وعمر على منابر المصريين،
ده غير عقيدته. فاجبروه على تغيير عقيدته.
لا الشيعي اصلا، الشيعي اصلا يعمل ايه؟ يجي يقول لك، تقول له انا شيعي، يقول لك ماشي، لا ولاء لعلي الا بالبراءه ممن سبقوه.
نعم.
فلازم تسب عمر وابو بكر الاول. طيب. يا عم انا شيعي ومش هسب. لا ما تبقاش شيعي، عنده قاعده لا ولاء الا بالبراءه ممن سبقوه.
ابن تغري بردي اللي هو كان الامير المملوك الكبير وكتب التاريخ بتاعه اللي هو النجوم الزاهره في محاسن مصر والقاهره، يقول ان المصريين كانوا يقولون الخلفاء ثلاثه، ابو بكر الصديق رضي الله عنه ارضاه يوم الرده، وعمر بن عبد العزيز في رد مظالم ال البيت، والمتوكل في احياء السنه لما ابطل مساله القول بخلق القران سنه 234 هجريه، وبعث الى هرثمه اللي هو ابن الناظر الجبلي اللي هو نائب مصر بذلك. فشوف المصريين ما جابوش سيره علي بن ابي طالب خالص ولا حتى سيره عثمان بن عفان، ولا كانوا يطعنون في احد، انما كانوا يمجدوا من رفع من شان الاسلام نفسه، شان الاسلام نفسه مش اي حد تاني، لان القضيه عند المصريين
عقيده،
قضيه الاسلام مش قضيه حاكم فقط. طيب خلينا نشوف الجماعة الفاطميين أو الجماعة الأبيديين دول
فرضوا طب التشيع على مصر إزاي؟
دخلوا مصر كيف؟ كيف دخلوا؟ نعم. تمام؟ اللي حصل الأول الآتي، اللي حصل إنه هؤلاء فعلوا المسألة الخبيثة اللي هي مسألة الدعوة السرية، زي ما حصل مع الدولة العباسية بالظبط. الدولة العباسية الأول نشرت الدعاء اللي هم الدعاء السريين، فكانوا يدعون الناس إلى نصرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويضخموا مسألة الإيه؟ مسألة ظلم الدولة الأموية، وأنها بتختص العرب وبتترك غير العرب، وإزاي الإمامة لا تكون في آل محمد. فعندئذ يبدأ الناس في الانتماء إليهم. خد بالك ده أسلوب عبد الله بن سبأ، أنه بدأ دعوته سرية. وده برضو أسلوب حركات إخوان الصفا اللي هي كانت حركة سرية، أسلوب الباطنية وكرامتهم يعني أن هم يبدأوا حركة سرية الأول، لأن هم لهم منظومة معينة كده،
والشيعة لغاية دلوقتي بيعملوا كده الاثنا عشرية.
نعم ما بيخرجوش عنها. تمام. وعلى فكرة حتى نابليون لما جه مصر كان بعت مستشرق عشان يشوف الأحوال في مصر ويدوله صورة عامة عما يحدث في مصر، يعني شغل جاسوسية. فتستطيع أن تقول أن التنظيمات السرية بدايتها الباطنية والقرامطة.
هم العبيدين أنت عارف بدأوا زيش خامد وانت أدرى، يعني كان سعيد بن عبيد الله المهدي ده يهودي من يهودي الشام
حداد.
تمام. وتزوج من يهودية خد بالك كمان، فراح أبوها حداد يمكن، وراح ناس طلع
ابن الشام
عمل ايه بقى؟ راح الاول طلع على شمال افريقيا عشان يبقى بعيد عن العراق والانساب،
ومحدش يعرف يجيب نسبه،
وراح منسب نفسه الى فاطمه الزهراء، وبعت مبشرين بيه بيسموهم دعاء، بعت عن ابو عبد الله الشيعي الداعي الى اليمن والى شمال افريقيا. فبدات الدعوه في شمال افريقيا معتمده على البربر، وبعد كده ايه
قبائل كتامة العربية كمان كلها
كانت قبائل كتامة، وبعد كده راح جاي على مصر. اصدارت دولة العبيديين لمصر. انت عارف احنا المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن مصر قلنا ولاية مصر تعد الخلافة،
موقع استراتيجي كمان
تعد الخلافة زي ما هم قال التابعين والسلف يعني. فاللي انا عايز اقوله ان هم بدأوا يعملوا الدعوة الاول، وراح يعني دعا في اليمن ودعا في شمال افريقيا.
هو اللي حصلت محمد كالآتي. رقم واحد، مصر كانت تحت حكم كافور الاخشيدي، وكان هناك دعاة العبيديين. دعاة العبيديين كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يقولوا بيننا وبينكم الحجر الاسود، فاذا سقط هذا الحجر الاسود ملككم الايه؟ مولانا المعز لدين الله. الحجر الاسود ده اللي هو كافور الاخشيدي، اللي هو كان عبد اسود وكان اصلا عبد للاخشيد، وبعد كده صار الايه؟ صار هو الحاكم، وصار هو الامر في مصر كلها، وصار هو الامير طبعا مع التبعيه للخلافه العباسيه السنيه. فكانوا يقولون بهذا. في اواخر عهد الاخشيديين حصل الاتي، حصل ان كان في بعض المجاعات وفيه شده شديده. وطبعا في نفس التوقيت بدأوا يبعثهم الايه؟ يبعثهم الدعاء. اكبر دعاتهم كان مين؟ اسمه فيروز. بيفكرك بحاجة؟ فكرك بايه فيروز؟ فيروز بيفكرك ان ده اسم ابو اللؤلؤ المجوسي. تمام. وعلى فكرة نادي بيروزي اللي خسر من نادي الهلال السعودي، واخد بالك خسر منه الاول 4 وبعد كده خسر منه بالتعادل 2-2. ماشي. وقف علي دائي وقال لك ايه؟ قال لك عمر خربين اللي جاب 3 تجوان وجاب جونين، جاب فيهم 5 تجوان. قال لك ده داعشي، عشان بيعمل على اسمه عمر كده، ده داعشي. ماشي. والنادي اصلا بيرويز ده اسمه فيروز اصلا. تمام. يعني يقصدوا به الاسم اللي هو ابو اللؤلؤ المجوسي، فهذا اسم الاسماء المقدسه عنده. جاء فيروز هذا الى مصر وكان من كبار دعاتهم، والاصل فيه ان هو مجوسي، عشان تعرف المجوس لهم يد في كل المزالق التي سقط العالم الإسلامي من خلالها في المحن والإحن، وقامت دول ملكت رؤوس العباد بسبب هؤلاء. كان صاهر رجل اسمه أبو علي، وده معروف الحركات اللي هي بتبقى حركات يعني انفصالية أو حركات ضد الإسلام بيتزوجوا من بعض، بيكون في تزوج بينهم بعض زي المعتزلة بالضبط. دائما القوات بتوعهم ياخدوا من بعض عشان يكون هناك بينهم رباط في الدم ورباط في الإيه في النسب. دول بدأوا يعملوا الدعوة السرية الموجودة. ثم جاء رجل اسمه أبو جعفر بن نصر، اتخذ من بيته مجمع للعلماء، يبدأ يتكلم مع الناس ويبدأ يدعو إلى الإيه إلى هذا الرجل. وبعد كده جاء في سنة 350 حصل خلاف شديد بسبب أنه تجمع عند قبر كلثوم العلوية من يسب السلف ومن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فبدأ المصريين يعرفوا أن في مد شيعي، فبدأوا يردهم بالبطش بالشيعة ويكتبون مرة أخرى معاوية خال علي منها هنا ومنها هنا. وطبعا برضو حصل موضوع نهب الحجاج المصريين، وأن كافور الإخشيدي لم يستطع أن يقف في وجه هؤلاء، نتيجة أن كان في حرب ما بين جند كافور والإخشيديين. جند الإخشيدي اللي قالوا لا أنت كنت عبد وما تنفعش أنك تتولى علينا. فكان في نزاع في مصر، أيضا كان في أزمة شديدة في مصر. الأزمة دي أدت إلى أن الدينار يكون دينار مغشوش، وأن الدينار الذهبي تسقط قيمته، وأنت عارف سقوط العملة في أي وضع
انهار اقتصاد
معناه انهار اقتصاد. وفي مجاعة، ومجاعة شديدة، حتى أكل الناس القطط والكلاب. فبدأ بقى الجماعة دول يشتغلوا
من إيه؟ المستنصرية.
لا، شدة المستنصرية دي كانت
في نهاية عهد العبيدية،
وسطة العقد. لا، مش نهاية العقد، احنا عندنا في الدولة العبيدية زمنين. الزمن اللي هو زمن الازدهار اللي هو بينتهي من عند بداية الشدة المستنصرية. الشدة المستنصرية تبدأ بقى باللي هم عهد وزراء السيف، اللي هم الوزراء العسكريين اللي كانوا بيجوا وكان في صراعات بينهم وبين بعض، والخليفة قاعد في بيته ملناش علاقة بيه.
تمام.
وهم كلهم على بعضهم 14 خليفة، 260 سنة ب 202 سنة في مصر.
14 متخلف.
14 متخلف كما قال الذهبي. فطبعا لما حصلت الأزمة ديت بدأ المعز لدين الله ياخد خبر، لأن في جواسيس وفي دعاء. وخد بالك إن محدش من المصريين كان بينطلق ليه. هم كانوا بيعملوا إيه بقى؟ كانوا بيعمدوا إلى مجالس النساء ويدخلوا فيها. طبعا المرأة لما يكون في شدة عايزة تأكل ولادها. تمام؟ فتاخدهم وترجع بيتها سنية بقى، مش سنية، مش في دماغها، هي عايزة تأكل. يعني تعرف القصة الشهيرة لما كان في بعض المسلمين في بلد معينة كده بيبنوا بتاع ده، أقول معبد يهودي ولا حاجة، بلاش التاني. فعملوا له هيلا هيلا صلي على النبي، فقالوا لهم لا ده أنا يهودي وتبنوا معبد يهودي، فتقولوا هيلا هيلا صلي على النبي. فالجماعة دول راحوا عاملين إيه؟ كاتبين على الحيطة صلي على النبي، وقالوا هيلا هيلا بص على الحيطة. عشان إيه؟
مصريين عشان يتحايلوا على الموضوع يعني.
هم زاركة ومدمنور كمان. تمام؟ فحصل بقى إيه؟ حصل ان المصريين كانوا بيطاوعوا هؤلاء رغبة منهم في التخلص من الشدة، ورغبة في حاجة كمان، ان الخليفة العباسي في شقاق بينه وبين كافور الإخشيدي، والخليفة العباسي اضعف من ان يتدخل الى مصر، سواء بضخ اموال وسواء بالتدخل العسكري وسواء بالتدخل لحماية هؤلاء المصريين او الوقوف ضد العبيديين، لان خلاص انت في عصر الضعف الثالث، وكمان الدولة البويهية هناك، فالدولة البويهية دي عمرها ما كانت
توصل الخليفة انه يضير الاسماعيلية الباطنية.
اصبح بقى الوضع دلوقتي مهيئ لدخول المعز. فالمعز يعمل ايه؟ المعز في المغرب بدا يقول يا جماعة من اول عندي من المغرب في المهدية، يعني في تونس والمناطق دي كلها، تبداوا بقى تشتغلوا، تعملوا لي قصور وتحفروا الانهار لحد برقة. برقة دي الاقرب الى حدود مصر. وبدا فعلا في شق الانهار وبناء القصور، وبدا يعمل اللي هو الدينار المعزي. الدينار الذهبي اللي هو كان وزنه وزن خالص، وكان يكتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي النص كده بمنتهى الخباثة يكتب علي ولي الله والمعز أمير المؤمنين. فبرأت الناس الدينار المعزي يصل إليها، ودينار ذهبي، ويصل إليها بعض الطعام عن طريق هؤلاء الإيه؟ عن طريق هؤلاء الدعاء. في نفس التوقيت الجماعة اللي هم موجودين من قريش وفي الصعيد كانوا قد علموا بأن الدولة العباسية أسقطت القرشيين من العطاء واستبدلت أسماءهم بأسماء الجند الأتراك. أصبح كده في خصومة ما بين القرشيين وبين الدولة العباسية. الخليفة عايز يحمي نفسه ويحمي قصره، يروح يجيب الأتراك،
خد الأولى اللي في وشه اللي هم يحموه.
بالضبط كده. فأصبح في عداوة.
القرشيين يعملوا له إيه ده؟ منتشرين في كل الناس وبياخدوا عبء على الخلافة.
في مجاعة، في انهيار اقتصادي، في تفرق ما بين الجند الإخشيديين وما بين الجند الإيه؟ الجند التاني اللي هم بتوع كافور. ومات كافور. لما مات كافور حصل إن مصر أصبحت مهيئة الآن لدخول العبيديين إلى إيه؟ إلى مصر. عملوا إيه بقى؟ بدأوا يبعثوا للمعز، والمعز في طريقه من تونس والمغرب لحد ما يوصل لحد برقة، ومن برقة هياخد الطريق الى ايه؟ الى مصر. هو عمل ايه؟ هو تعامل مع الامر بذكاء شديد. هو ارسل جوهر الثقيل. انا طبعا مش 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 هدخل في الموضوع كله. بقى هو خلى جوهر الثقيل يحكم
تمهيد
مصر مده 4 سنوات. انت عارف 4 سنوات دي معناها ايه؟ 4 سنوات معناها وان هو حاطط قائد عسكري. خد بالك لما القائد العسكري يحكم قديما دي مساله مش صح، مش مساله كويسه. لان القائد العسكري قديما لم يكن سياسيا محنكا. احنا عندنا النهارده القواد العسكريين بيدرسوا سياسه. تمام، لانه بعد الحرب العالميه الثانيه لما تدخلت السياسة في العسكرية والعسكرية في السياسة أفسدتها. لما تشرشل تدخل مع رومل وحصل الخلاف الشهير ورومل قال له لا أنا هستقل وتشرشل يبقى رئيس وزراء بس وتسيبني أنا للعسكرية. فبدأ يتنظر لأمر تاني، وهو إن العسكري لابد أن يدرس سياسة لأنه ممكن يكون رئيس في وقت من الأوقات. زمان ما كانش فيه التخصصات دي، زمان الراجل العسكري ده
القائد الشامل.
بس العسكري ده متفرغ للعسكرية بزيادة عن اللزوم، ملوش علاقة بالمسألة ديت، ملوش علاقة بمسألة السياسة.
تمام.
فهو لما يجيب واحد زي جوهر الصقلي، وإحنا هنعرف مين جوهر الصقلي، ويحكم مصر لمدة 4 سنوات. العسكري لما يحكم بهذه الكيفية وهو قائد للجنود، الضحايا عنده ما يبوش 10 ولا 20. إنه ما يستخدمش أسلحة خفيفة، ده بيستخدم أسلحة ثقيلة، وراجل متعود على المعارك، ملوش دعوة العدو اللي قدامه كينونته إيه، ده رجل عسكري مجرد من العواطف. حينما يتحدث عن إيه؟ حينما يتحدث عن حرب، ملوش دعوة بيقاتل مين وبيحارب مين. خلاص، فبيصل الامر في النهايه انه بيبطش بالمصريين. جوهر الثقيل ما هوش عربي، ما عندوش انتماءات عربيه، ومسلم على مذهب العبيديين، يعني مسلم على ما تفرج،
فارسي.
تمام. لا مش فارسي، لا اسلامه اللي فارسي، لكن هو ما كانش فارسي، هو كان من عند كرواتيا كده. ماشي، اللي هم من اشد الناس حلقا على الاسلام والمسلمين. فلما يجي هذا الرجل بهذه الكيفيه يجلس مده 4 سنوات يمهد الارض لدخول المهدي، ينشئ القاهره، وبعد ما يمشي القاهرة ينشئ الجامع الأزهر، ويروح يصلح جامع ابن طولون، وبعد كده يبني مساجد من هنا هناك، ويبني مراكز شيعية، ويأمر بأن يكون هناك حي على خير العمل تضاف إلى الصلاة، وبعد كده يرجع يجيب اللي هو علي بن أبي حنيفة، اللي هو علي بن النعمان ابن محمد، اللي هم كانوا النعمان ده اللي هم كانوا يسموه أبو حنيفة المغرب. الرجل ده كان مالكي المذهب، وكان عنده قدرة على التفريع، وقدرة على الفهم، وقدرة على الفقه، وقدرة على الرد على الشبهات. أغروه بالأموال فاتبعه. لما اتبعهم إيه اللي حصل؟ قال واحد فقال له أريد أن أدخل في مذهب العبيدين، عرفني عليه. قال يا بني وما يدعوك إليه؟ قال دخولك يا سيدي فيه، مش أنت قاضي وأنت مالكي وكنت الفقيه وتسمى بأبي حنيفة أو تلقب أو تكنى بأبي حنيفة المغرب. قال له يا بني إنما أدخلنا في هواهم حلواهم. هو بقى اللي بينطبق عليه المثل، لولا الحمير ما نهق، لولا الشعير ما نهقت الحمير.
يا عم انا مستفيد، انا باخد فلوس، انت مالك يا مسكين انت؟
بالظبط حاجه ورده. هو ما عملش
كده، هتخسر دينك ليه؟
ده كتب لهم قوانين ودافع عنهم. فجه بقى جوهر الصقلي وقنن هذه الامور وجعل فيه قاضي لهؤلاء، واغرى المصريين، قال لهم والله انتم على دينكم ولا نغيركم، والصيام بتاعكم عادي بالرؤيه بتاعتكم، والصلاه عادي، والجمعه عادي، والتراويح عاديه، وبس احنا هنحط في الميراث حاجه جديده. ايه هتحط في الميراث؟ قال هندي ذوي الارحام. ده بيعدل على ربنا. يعني انت عارف ان ذوي الارحام دول ما بياخدوش الا في انقطاع العصب.
تمام.
العصب دول اللي هم دم الرجل، اللي هو ابوه وجده وابناء عمومته واخوته، او الاخوه لام. لا قال لك احنا هندخل الخال والخاله واولاد الخاله، وندخلهم ونحطهم انصباء في المواريث، وبدل وحرف. طبعا الكلام ده هيغري بعض الناس. هو لما واحد يلاقي ايه ان مثلا عمه هيموت او واحد هيموت وده ابن خالته وهيقبض، لا حلو، ده العبيدين دول زي الفل،
عمل فتنه يعني.
فدخل فضرب هذا المسمار ما بين المصريين وما بين بعضهم البعض. لما جه حتى شاف انه المصريين كارهين وجوده وانهم هيثروا عليه، عمل ايه؟ المصريين يعظمون رجال الدين، دي معروفه من زمان، وكانوا يعظمون القاضي. فدخل جماعه العبيدين وقالوا يا مولانا ما تقول في قوم يمنعوننا من جهاد الروم؟ احنا عايزين نجاهد الروم اللي هم الصليبيين يعني، لان الدوله العباسيه ما بتجاهدش والاتراك ما بيجاهدوش، فممكن حضرتك يعني تقول لنا رايك ايه؟ قال لا يجوز ويترك هؤلاء. ففهم المصريون انه يقول ان المصريين مش عايزيننا ندخل مصر، واحنا عايزين ندافع عن الشاب عشان احنا عارفين ان الروم موجودين هناك وعايزين نجاهد. وهم خد بالك كانوا عاملين مظاهره للجهاد، الجهاد ضد المسلمين، مش الجهاد مع
مش جهاد ضد الاعداء الاسلامي.
واخد بال حضرتك؟ فلما عمل كده بقى جوهر الصقلي خد فتيه منين؟ من القاضي. وخد بالك احنا دائما بنقول للي بيستفتى لو السؤال غلط الاجابه غلط. خليك واعي لما واحد يجي يسالك سؤال غلط ما تجاوبهوش. قل له قاعد صياغه السؤال. وده اللي بيحصل اثناء القاء الشبهات. انه يسالك سؤال غلط. انت تعرف
السؤال مغرض مش غلط. سؤال مغرض موجه.
نعم. الشعبي لما راح لواحد وقال له ايه؟ قال له هل تزوج ابليس؟ فهو ما كانش عنده علم بالمساله. وشاف ان ده سؤال يعني ايه؟
لا يضر ولا ينفع.
قال له والله هذا عرس لم اشهده. انا ما حضرتش الفرح ده. ولما جه واحد وقال له هو كان الشعب قاعد مع مراته. فقال ايكم الشعبي؟ قال هذه هي دي الشعبي. يعني انت جاي انا مراتي قاعده معايا وانا جاي تقول لي هو حامد فين؟ طب هو حامد اهو.
وفي راجل وفي ست.
ايوه. فقال
يعني له وده ودي ده الشعبي وده مراته يعني.
قال له هذا الشعبي. واخد بالك؟ ولما واحد جه قال له امراتي عرجاء. افاطلقها؟ قال ان كنت لا تريد ان تسبق في سباق فلا تطلقها لانك انت اللي هتسبقها. وواحد تاني لما بيسال الشيخ فبيقول له هل اكل البطريق حلال؟ قال اذا وجدته فكل. انا اقصد انك ما لما تيجي تسال
يعني تسال اسئله غريبه.
ايوه. فهنا القاضي لم ينتبه. ولذلك دايما الطغاة يعمدون الى من فيهم غفله او الى من فيهم جهل فيختارونهم للقضاء والافتاء. عشان ايه؟ عشان يوافقوا. زي القاضي حلاوه كده، شخصيه القاضي حلاوه.
فهم عملوا على هواهم
يعني. هو عمل كده. طبعا حصل بقى ان هو استقبل المعزة استقبالا فخما بعد 4 سنين. وكانت اول جائزه من المعز لدين الله
للجوهر
انه عزله من الولايه. دي كانت اول جائزه.
عارف المعز لما دخل، عارف قصة الشهيره اللي هو المثل بتاعنا، مضرب المثل بتاعنا اللي هو ايه؟ سيف المعز.
سيف المعز وزي المعز.
لما دخل المعز راح طالع على القلعه بتاع الحكم قصر السلطنه ونثر
هو كان
ذهب وقال بيسالوه بيقولوا له من حسبك ما حسبك ونسبك. فيعني المصريين بيسالوه انت مين؟
هو
فراح نثر الذهب على الناس من القلعه من فوق الدنانير اللي هي المعزيه دي وقال لهم هذا نسبي. وراح
شايف العصا والجزر.
هذا حسبي
العصا والجزر اللي هم في
عشان كده هو اما حد يجي يتعامل مع حد يقول له طب يا عم اغريه ولا هدده ولا بيقول له بص سيف المعز وذهبه.
بص عامل معاك كده. هو القصه دي ابن طبطب العلوي ساله لما دخل الى مصر، وقيل انه سال ابن العزيز ما سالهوش هو. ابن كثير قال لا هو سال ابن العزيز. ابن كثير جزم بذلك جزما قاطعا. فابن طبطب العلوي ده راجل علوي. انت ده احنا من آل البيت بقى. فاحنا قرايب. فقال له الى اي نسب من آل البيت ينتسب سيدنا؟ قال حتى تجمع لي الناس والاشراف في القصر. فاجتمع الاشراف في القصر فقام بنثر الذهب وبرفع السيف فقال هذا حسبي وهذا نسبي. فعرف بقى القصه اللي هي ايه؟
سيف المعز
وذهب المعز. تمام. هو ده اللي حصل اثناء خلافه هذا المعز.
سؤالي بقى هل ممكن ينخدع المصريون بهؤلاء عبيدين الخبثاء وقد سمعوا عن جرائمهم في المغرب؟ يعني مثلا لما قتلوا الامام النابلسي مثلا.
لا النابلسي قتل في مصر ايام المعز.
ايام المعز قتل في مصر؟
قتل مصر.
اللي هو كان النابلسي بتاع تونس.
لا النابلسي مش تونس ده. ده الراجل الثاني اللي هو
اللي هو في حد اللي هو اليهودي لما قصه.
لا لا لا, لا هو النابلسي. ابو بكر النابلسي. بس
ابو بكر النابلسي
في مصر قتل في الشام او في مصر على عهد المعز. المعز هو الذي امر بقتله. ما كانش في ما كانش
يعني هذه من جرائم المعز يعني.
نعم من جرائم المعز. هي المساله مش مساله ان المصريين خدعوا ولا لم ينخدعوا. المصريين ما كانش عندهم اي اختيار. المصريين كان عندهم دلوقتي ظروف معينه. هذه الظروف كالاتي. رقم واحد ان في مجاعه وفي انهيار اقتصادي وفي خلاف ما بين الجيشين. جيش كافور وجيش الاخشيد. والدوله البويهيه تحكم هناك في الخلافه العباسيه والخليفه العباسي سيطرته على قصره وعلى بعض ضواحي بغداد. فامامهم الان اما ان ينتظروا غزوا من الخارج من الصليبيين او من النورماند او من الجماعه اللي هم الكتالونيين اللي هم كانوا بتوع برشلونه دلوقتي اللي هم بيقتلوا المسلمين والغزوات اللي كانت بتيجي من الروم او ان هم يستسلموا لهذا الوضع الذي كان فيه شده. هم ما كانش عندهم اختيار. الاختيار الاصلي عندهم دلوقتي اللي هو اختيار ايه؟ اللي هو اختيار انك انت تاتي بهؤلاء لان دول الاختيار المتاح امامك، ما عندكش اختيار تاني.
اسوأ الوحشين زي
ما فيش وحشين ولا حلوين. هو ده الاختيار. ما انت لما تيجي تحط نفسك ما بين صليبي وبويهي وعبيدي هتختار مين؟ اختار عبيدي في الاخير. ما انت مالكش اختيار تاني. هم دول
جميعهم زنادقه ملاحده.
دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الاب لما يجد ابنه يموت من الجوع ويجد ان هو بياكل لحم القطط والكلاب وان واحد يروح يجيب طبيب عشان يعالج مراته فكان الامر مش علاج زوجته، الامر ان هو يذبح الطبيب فياكله.
يا حبيبي.
فعندئذ استطاع الطبيب ان يهرب. فكانت النادره لا كيف استطاع الرجل خداع الطبيب بل كيف استطاع الطبيب خداع الرجل والهروب منه. ده جعان صراخ البطن لا يسكته إلا الطعام. فاحنا وصلنا لهذه المرحلة وفي نفس التوقيت البلاد كلها على حافة التهلكة. ما تنساش ان الجماعة اللي هم العبيديين في هناك من عند مانئ البحر المتوسط صقلية والاماكن اللي هناك هم بيحاربوا فيها وبيحاربوا فيها النورمانديين وبيحاربوا فيها كمان الصليبيين وكمان عندك الاندلس ما هيش منضبطة وعندك الروم كل شوية بيهجموا على الشام فالمصريين هيعملوا ايه والمصريين ما عندهمش في هذا التوقيت من يولونه فاضطروا الى قبول هذا الاختيار. ثم ان جوهر الصقلي تعهد لهم بعدم تغيير الملة ولما يجي الأمر من قائد عسكري وتعهد مكتوب والشعب المصري ده شعب طيب يعني يصدق
أخذوا بتعهد هذا الكذاب الباطني
طيب. وبعدين معلش بس في جزئية كمان وهي يعني ما تحاسبش الناس بحساب دلوقتي يعني ما تحاسبش الناس بحساب دلوقتي دول كانوا في المغرب دول كانوا في مصر فهل نفس الأخبار اللي بتوصلنا دلوقتي في التو واللحظة يعني أنت لما تيجي تسمع النهاردة أي قناة أقول لك جاءنا للتو في نبأ عاجل النبأ العاجل ده كان بيوصل مصر بعد 3-4 أشهر وما تعرفش تصدقه
خبر الطازة يعني.
أيوة
طيب خليني أسأل السؤال بقى الأصلي بقى اللي هو العبيدي الخبيث المعز من هو تحديدا وترتيبه بين ملوك العبيدين الخبثاء بعد الفاصل نستمع إلى أجابة ضيفنا الكريم.
تمام.
القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدينا الكرام من برنامجكم استوديو صفا بعنوان الوجه الآخر للمذل لدين الله العبيدي الخبيث مش الوجه الآخر للمعز لدين الله الفاطمي. جد حياة بسمعكم على ضيف الكريم الشيخ حامد الطاهر باحث في التاريخ الإسلامي لك تحية شيخنا
أعزك الله أسمعنا
حياكم الله فيه. طيب نكمل جوهر الصقلي ثم سؤالنا من هو هذا المعز الوجه الآخر له.
جوهر الصقلي هذا من كرواتيا من إقليم اسمه باجانيا وكان هناك حرب ما بين كرواتيا وفينيسيا ثم جاء النورمانديون فأسروه ومولود سنة 928 هجرية. هذا رجل سمي بأبي الحسن
ميلادية
نعم معلش ده كان اسمه أبو الحسن جوهر بن عبد الله وكان يلقب بالكاتب الإيه بالكاتب الرومي. طبعا هو بيع أخيرا في صقلية ثم بعد ذلك بيع في المغرب
يعني في الآخر مملوك يعني.
فانتسب إلى الجماعة اللي هم الصقليين. هذا رجل ضموه إلى البلاط العبيدي. خلال هذه الفترة بدأ يتنقل من مكان إلى مكان ومن وظيفة إلى وظيفة حتى استطاع أن يكون قائدا لجيوش المعز. طبعا خلال فترة وجوده في المغرب خمس عقود يعني حوالي 50 سنة الخمسين سنة دول كان فيهم ثورة من علماء المسلمين على الدولة العبيدية وكان فيها قتل شديد وقتل شنيع لعلماء المسلمين وسفك لدمائهم. كان يشارك جوهر الصقلي في قمع هذه الحركات الثورية وحركات الخروج على هؤلاء ثم أنه أيضا قاتل باسم الدولة العبيدية في مواطن كثيرة. لازم نعرف حاجة مهمة جدا وهي أنه مصر لم تكن المحاولة الأولى لدخولها هي محاولة جوهر الصقلي لا ده كان في محاولات أخرى ومحاولات كثيرة ماشي. اللي حصل الآتي اللي حصل إنه لما كافور الإخشيدي مات سنة 355 هجرية المعز علم أنه لا طاقة لمصر بالدفاع فجمع 100,000 رجل ثم اختار جوهر الصقلي لهذه المهمة لعلمه أنه شديد البطش وأنه شديد الولاء للمذهب الإسماعيلي وأنه أيضا شديد الكراهية للإسلام والمسلمين. ده ناتج عن نحلته الأولى اللي هي النحلة الصليبية واحنا يمكن هنفضل نكرر الكلام ده. كان مهيار الديلامي ده كان شاعر وكان مجوسيا فأسلم فانتحل التشيع فقال له رجل يا مهيار ما فعلت إلا أنك انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى من النار بس ده اللي انت عملت
فعلا
سبت المجوس ورحت عند الشيعة وزوايا النار كلها متسعة ليكم وليه ولغيركم ودركاتها متسعة لكم ولغيركم. فهذا رجل اختاره المعز لمثل هذه المؤهلات التي تؤهله لكي يكون عدوا لله عز وجل وعدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم. جوهر الصقلي كان بمثابة السهم المسموم الذي ألقى به كقائد لجيوشه المحمومة ضمن الأعوان والشياطين للقضاء على الخلافة العباسية لأن المشروع العبيدي لم يكن ليتوقف عند مصر لأنهم بعد كده وصلوا إلى الشام وكان بغيتهم أن يصلوا إلى مقر الخلافة في بغداد فيأخذونها وبعد كده يأخذوا الحجاز وبعد كده تبقى السيطرة والسطوة على الدولة الإسلامية كلها. طبعا هو دخل مصر سنة 358 هجرية. أول ما دخل مصر سنة 358 هجرية أسس مسجد ابن طولون وأسس الجامع الأزهر وأذن سنة 59 يعني بعد سنة يعني واحدة
رمى مسجد ابن طولون ولا أسس
لا هو دخلوا طبعا ثم تحولت مصر بعد ذلك إلى الدولة الباطنية وقطع الدعاء للخليفة العباسي وبدأ الدعاء للإيه؟ للعبيدي. خد بال حضرتك أن جوهر الصقلي كان سببا في النكبة الصليبية. جوهر الصقلي بعد ما تولى مصر 4 سنوات جه المعز وعزله ولكن ولاها في مرتين.
اصل انا بس عشان بتوقف، انت بتقول اسس
ما هو جامع ابن طولون كان موجود بس هو اسسه بقى للمذهب الاسماعيلي، يعني بمعنى ان هو خلاه مهيئ كمدرسة كبرى للمذهب الاسماعيلي، وسع فيه ثم ايضا ضم اليه
المكتبة، رممه يعني
ووسع
بترميم
نعم. فاللي حصل ان هو كان مشارك في النكبة الصليبية، لان هو
هم الذين استخدموا الصليبيين بعد كده.
هو جه
لما الايوبيين بنو ايوب ارادوا ان يزيلوا ملكهم، راحوا مسلمين الدول الاسلاميه.
الكلام ده في شاور ودرغام هناك في الاخير،
الكلام ده في سنه 500 وشويه هجريه.
انا بتكلم دلوقتي يعني انه الدوله العبيديه استطاعت من خلال جوهر الصقلي سنه 969 ان هي تدخل الى فلسطين، ودخولها الى فلسطين هذا كان نكبه كبرى، لان انت بتتكلم على 969، الجيش الصليبي يجي بعدها بكام سنه ويصل الى انطاكيا سنه 1098، وقبلها راح الرها، لان اول اماره اسست صليبيه كانت اماره الرها، وبرضه هي اول اماره سقطت في ايد عماد الدين زنكي سبحان الله. بعد كده راحوا انطاكيا، وبعد انطاكيا وصلوا سنه 1099 الى بيت المقدس، ودخلوا اسوارها من خلال الحاميه اللي هي الايه العبيديه. طيب مين اللي خلى اقل الحاميات العبيديه عددا في فلسطين وفي الشام؟ هو جوهر الصقلي، هو اللي وضع حجر الاساس لهذه المساله. المفترض ان ثغورك تبدا منين؟ ثغورك يعني موانيك تبدا من الشام، وان الخط الاصلي بتاع الامن القومي بتاعك يبدا منين؟ يبدا من الشام. فلما تيجي انت وتترك هذا المكان وتجعل فيه اقل حاميه، بل ان الامر الاكبر
انت بتقول للغازي المعتدي تفضل،
ده يعني اكبر من كده. جوهر الصقلي شارك في الفتوحات في الجزر اللي هي في البحر المتوسط، اللي هي زي جزيره الصقلية. طب ليه؟ خد بالك، يعني انا ساعات اقرا بحزن شديد والله يا استاذ محمد، لما تلاقي واحد مؤرخ ولا واحد من اللي بيسموا نفسهم باحثين يقول لك الجهاد الفاطمي في جزر البحر المتوسط. جهاد ايه؟ والله جهاد ايه؟ لما يروح يطردوا اهل السنه من هناك، ويجي اللي هي موانئ البحر المتوسط تبقى عباره عن مراكز امداد وتمويل للصليبيين كسلاح وكمؤونه، وهي بيحكمها العبيديين، وبعد كده يجي العبيديين يفرضون ضرائب الباهظة على أهلها ويبغضونهم في الإسلام لحد الأهل ما يستدعوا النورمانديين ويستدعوا القراصنة عشان يجوا ياخدوها منهم، وبعد كده يخرج العبيديون منها طواعية. تقول لي هم أمنوا البحر المتوسط؟ تأمين إيه وجهاد إيه؟
ده هم سلموا لهؤلاء
جهاد ضد المسلمين. دي عملية كانت عملية توسعية، وهذه العملية لابد أن تكون دبرت بليل، إن أنتم هتاخدوا هذه المناطق وهذه المناطق، وبعد كده احنا هندخل ونتسلمها منكم، ودي ما فيهاش مشكله عندهم، بدليل ان الدوله الصفويه نفسها كانت تتنازل عن املاكها في الخليج العربي التي استطاعت ان تاخذها عنوه، تتنازل عنها للهولنديين طره وللبرتغاليين طره اخرى، وان هم اتفقوا معاهم مع البوكيرك ان هم ياخدوا قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين مقابل ان المسلمين يفوضوهم فياخدوا منهم بيت المقدس، وان هم يتركوا لهم الاماكن ديت ويساعدوهم كده لله في لله. انت بتتكلم الان في خيانه كبرى، في خيانه عظمى.
طب ليه انت
فجار الصقلي والذي فعل هذا
بارز بتتكلم في تاريخ ليه؟ طب ما النهارده دلوقتي كل الشيعه في العالم شيعه ابليس دول، سواء في العراق في البحرين في اليمن، عاملين حاجه اسمها الصرخه، الموت الامريكا الموت الاسرائيلي اللعنه على اليهود النصر الاسلام، وتلاقي الحوثي حاططها على الدبابه اللي بتحصر السفاره الامريكيه، تمام؟ يعني بيلعن امريكا قدام السفاره
الامريكيه. والدبابه ايه؟
اسمع بس،
صنعيه بس صنعيه.
فتخيل الصرخه دي والموت الامريكا والموت الاسرائيلي بقتل العراقيين وقتل السوريين وقتل اليمنيين
ونشر الوباء في اليمن،
حصل حصل شيء. طب ما تروح يا عم، انت مش عندك اعداء عماله تصرخ بيهم؟ روح اقتلهم. فهكذا التاريخ يعني.
جه جوهر الصقلي ودخل الى مصر، وزي ما قلت لحضرتك شارك في النكبه الصليبيه بان هو جعل اقل حاميه عددا في الشام، واقل هذه الحاميات عددا
في الرها
في بيت المقدس
او في بيت المقدس،
علشان بعد كده الصليبيين يدخلوا ايه الى هذا المكان.
طب عايزين ننتقل من هذا النجس الى المعز لدين الله الفاطمه عشان الوقت.
طيب ماشي، هنروح للمعز لدين. فهو طبعا ترتيبه الرابع، يعني جه في اوج الخلافه
الخليفه الرابع
الملك الرابع، بلاش حتى الكتاب الشهير ملوك بني عبيد، ان هم ليسوا من الخلفاء وزي ما حضرتك قلت هم متخلفين. هو اسمه معد بن تميم، ولد في المهديه يوم الاثنين في رمضان سنه 319، ولي وله 22 سنه، تمام. وهو ايضا اللي كان موجود مكان هؤلاء الخلفاء زي ما قلت لحضرتك الرابع، وطبعا كان القائد الذي يقود له جيوشه هو مين؟
جوهر
الصقل. هو الخليفة أو الملك اللي هو المعز لدين الله الفاطمي كان رجلا ذكيا بكل ما تعنيه الكلمة، بمعنى أنه هو أولا استطاع أن يفهم أن وجوده في المغرب يجعله على شفا حفرة من الهلاك، لأن هو ما بين السندان والمطرقة. ممكن في أي وقت من الأوقات الأسبان بعدما يأخذوا الأندلس أو بعض أمراء الطائف يجي يأخذوا منه أرضه، في نفس التوقيت المصريين يحصروه. يبقى أنا أبدأ أعمل إيه؟ أبدأ إلى حركة توسعية أخرج منها من المغرب اللي هو حيكون عبارة عن يعني خيا زي ما بيقولوا أو مكان محاصر. أبدأ من خلال بقى أن أنا أتوسع شرقا وغربا، أن أنا أخرج من هذه البقعة الضيقة وأدي لنفسي مساحة توسع. فبدأ بقى زي ما قلت لحضرتك يأمر ببناء القصور والأنهار تشق من مكانه من تونس لحد برقة ومن برقة إلى مصر، كما قام بضرب الإيه الدينار اللي هو المعزي. طبعا الكلام ده كله كان بغرض أن هو يعني عيون الناس تتجه إليه بالعظمة وبأنه هو الذي يخلصهم من الإيه من العذاب. المعز لدين الله الفاطمي بعث أولا بجوهر الصقلي زي ما قلت لحضرتك، وبعث معه بالدعاء، ثم أنه أيضا كان باطشا في المغرب ضد العلماء. لما بعث بقى جوهر الصقلي لمصر وبدأ أنه حيترك المغرب، تركها لطاغية آخر اسمه ابن زيري أو ابن زيري. هذا الرجل أيضا كان باطشا خبيثا سفاكا، فلا صح أن يكون أعوان المعز إلا من هذا الصنف، سواء جوهر في مصر سواء ابن زيري فين في المغرب. هو كان يريد أن يبسط سلطانه على الشرق الأوسط كله زي ما احنا بنسميه دلوقتي، بلاد الشام، بلاد الحجاز، بلاد مصر، بدليل ان هو كمان كان عايز يصل الى العراق، ان هو كان عاقد اتفاق مع البويهيين، كان حجر العثرة الوحيد في حياته هم القرامطة، لان القرامطة دول كانوا مستأجرين، فكان اللي يدفع لهم اكتر يبدأوا يمشوا معاه اكتر، حتى لو ابليس دفع لهم اكتر، وانا اظن ان ابليس يعني هو الاستاذ بتاعهم.
فحتى لو ده هم استاذ اساتذه ابليس.
تمام. شوف بقى هو بعت لاهل مصر بهذا الايه بهذا البيان. جوهر لما وقف قال: من امير المؤمنين المعز لدين الله، لتقراه ولتقفوا على ما فيه من جميل راي امير المؤمنين لكم. قال ايه رقم واحد؟ قال: انه لا يريد الا اعزازكم وحمايتكم والجهاد عنكم، اذ تخطفتكم الايدي واستمال عليكم من طمعت نفسه الاقتدار عليكم، فشمل المسلمين الذل واتصل عندهم الخوف وكثرت استغاثتهم وعلى صراخهم وأبكى عينه ما نالهم. خطاب عاطفي جدا
يا عيني.
شفت الكلام؟ ماشي. وأسهرها ما حل بهم ومولانا أمير المؤمنين يرجو من الله سبحانه وتعالى بفضله عليه وإحسانه الجميل إليه وما عوده وأجراه عليه استنقاذهم من الذل المقيم والعذاب الأليم، وأن يؤمن من استولى عليه الوهل. الوهل ده اللي هو النجاة الفجأة والاضطراب، ويفرج فزع من لم يزل في خوف ووجل، ويريد إقامة الحج الذي تعطل، اللي هو بسبب أن بعض بني الحسن وقفوا للمصريين فنهبوا إيه
خوف لهم.
شوف الدخول، الدخول يشبه الدخلة العاطفية اللي دخل بها نابليون بونابرت إلى مصر.
إلى مصر.
لما قال لهم: من ساري عسكر نابليون طبعا إلى أهل مصر، أنا مسلم وأنا جئت لأنقذكم من المماليك، لأن المماليك أعداء الله، والمماليك ظلموا وأفسدوا في الأرض، والأتراك ظلموكم، والضرائب، وأنا خادم للملة المحمدية. وراح عمل المولد النبوي وقال للفرنساويين: خشوا في المولد ده مفيش أي مشاكل، ما عندناش مشاكل. نفس الدخلة، نفس العاطفة. ولذلك أنا بقول لك هو كان راجل خبيث جدا. هذا الرجل قام بدراسة نفسية لطبائع المصريين عشان يعرف من أين تؤكل الكتف. وجد إن هم محتاجين للمال، ماشي مفيش مشاكل، ده أمر ظاهر. انهيار اقتصادي هتلوم حب، ومن سب وخب فله إردب، ما عندناش مشاكل خلاص. لكن إنك أنت بقى توصل إلى العاطفة ودغدغت عواطف المصريين ودغدغت عواطف الناس ديت، وإن أنتم في ذل مقيم وأنا جاي أعزكم، وأنا أمرت بإعطاء الأموال لأئمة المساجد وللقضاء ولنشر العلم، يبقى إيه اللي هيحصل ساعتها؟
هيسلمه
بالظبط. فده اللي حصل لما دخل بهذا الخطاب العاطفي الى مصر. فضل كمان 4 سنوات يشوق المصريين الى ايه الى الدخول. هو انتظر علشان ياخدها زي ما بيقولوا وهي مستويه. فاولا امر جوهر ببناء الجامع الازهر الكبير وبناء المدارس التي تنشر المذهب الاسماعيلي. ثم ايضا ارسل علي ابن ابي حنيفه اللي هو ابو حنيفه المغرب ده اللي هو النعمان بن محمد بن منصور، ارسله ليكون الداعي وليكون القاضي بين المصريين. وامره بان تكون الوظائف الكبرى من القضاء ومن الوزارات اما في يد الاسماعيليه او في يد قبائل كتامه او في يد اليهود. وانه ما لا يعطي للمصريين لا من القبط ولا من المسلمين اي مركز او اي مقام من المقامات او اي وظيفه من الوظائف، وان الوظائف تقتصر على ايه، على الجماعه اللي هم من كتامه ومناصره هذا المذهب الايه الاسماعيلي. طبعا هو جوهر بنون القاهره. المعز وصل الاسكندريه لست باقين من شعبان سنه 362 ومنها توجه الى مصر. حصل الاتي بقى، شوف عمل ايه. جوهر هيئ له هديه تلقاه بها، كانت عباره عن ايه، أربعة أقفاص منحوتة من العود والشجر المعروف، محلاة بمسامير من فضة، ثم يحمل كل قفص منها أربعة رجال وفيه أواني الذهب والفضة، ويتبع ذلك أربعة خدم يحمل كل واحد منهم خمسة أسياف بحمائل من الحرير محلاة بالذهب، وخادمان بأيديهما أدراج فضة فيها خواتم فضة فصوصها يواقيت وجوهر كثير، وغلام يحمل غلاف خيزران فيه تاج مرصع. الكلام ده أنا قلته لسبب، عشان حاجتين. الحاجة الأولانية أن الرجل لما يكون فقير وعنده مجاعة ويلاقي واحد غني بهذا الشكل ينخدع به، فهو حب أن هو إيه يوقع الرعب والهيبة في قلوب المصريين.
لا ده أنا يعني جاي أروقك يا مصريين.
وانت عارف القصة المشهورة لما المغيرة بن شعبة والصحابة راحوا الكسرة، فكسرة ده كان تافه، كسرى يزدجرد المقتول في عهد سيدنا عثمان بن عفان كان أتفه من التفاهة، بدليل ان هو شايلهم تراب أرضه عشان قال يذلهم. فلأنه كان تافه كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يحطوا السطور، ستارات يعني، ستارة وستارة ورا ستارة، فيقوم اللي مستني كسرى تتشال ستارة فيتطلع كده، لا كسرى لسه ما خرجش، يشدوا الستارة التانية لسه ما خرجش، التالتة، فيقوم إيه قلبه يدق زي توم وجيري كده إن هو هيقابل مين؟ كسرى 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 كسرى. وبعدين يبقى بينه وبين كسرى مسافة طويلة، وبعدين من كتر الجواهر اللي في التاج بتاع كسرة معلقة بالسقف لان هو مش هيقدر يشيلها بالجواهر التقيلة دي، فيقوم لما يعمل كده ايه اللي يحصل؟ من امامه ينخدع بهذا البهرج. ولذلك رستم وحتى بعد كده الفيروزان في نهاوند لما حبهم يشوفوا العرب عملوا بقى التنافس وعملوا الارضية بالسجاد وحطوا الذهب والفضة، فحتى ربعي بن عمرو لما دخل على رستم لو تفتكر فدخل بالبغلة بتاعته ودخل بالسيف وقعد يقطع في الايه في الخيم وفي السجاد، يعني انا لا انتبه لهذا بل اقطعه لكم لو يساوي عندي شيئا. لكن في حال المجاعه في صراخ بطن وانت عايز تسد جوع اولادك وعايز في نفس التوقيت الامن والامان، لان المجاعه مع الامن والامان لا تتفقان ابدا، هيكون في سرقه وهيكون في طمع وهيكون في تهديد.
طبعا
بعد اربع سنوات من التمهيد يجي بهذه الكيفيه. الامر الثاني بقى اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه ايه، ان الدوله العبيديه كانت دوله غنيه الى ابعد الحدود وكانت متناهيه في الغنى. ما تعرفش بقى لان هم كانوا بتوع تنجيم وسحر، هل كانوا بيروحوا لقبائر لمقابر الفراعنه بيطلعوا الذهب اللي فيها فعليا ده؟
لا لا يعني. وليه ما تقولش حق آل محمد بقى اللي بيتصوبوا بيه على الناس؟
ما هم يعني الباطنيه والاخماس والكلام ما تلمش ده كله. تمام. لكن انا عايز اقول لحضرتك ايه، انا عايز اقول لحضرتك ان هم لما دخلوا الى مصر دخلوا الى مقابر الفرعونيه،
هو كانوا تجار كمان يعني الى الان طائفه البهره الاسماعيليه هي تجار.
طيب.
حتى اسم البهره بمعنى التاجر.
فهنا بقى الحكومه غنيه الى ابعد الحدود اللي هي الحكومه العبيديه، والشعب لا يملك الا الصلاه على النبي بس، ما يملكش اي حاجه خالص خالص، لا يملك بيوت ولا يملك عقارات ولا يملك اموال، والشعب في جوع حتى ام الشده المستنصريه. حصل هذا الكلام، فهو كان عايز يخدع الناس وفي نفس التوقيت يعمل كده. طبعا الدخله اللي احنا ذكرناها اللي هي دخله الايه
المعز سيف المعز وزهر،
وجات التمثيليه اللي هي تمثيليه القرامطه. اللي هي تمثيليه الايه القرامطه، تمثيليه القرامطه كانت عباره عن ان هو قاتل القرامطه واستدعى جوهر الصقلي عشان يكون هو الايه هو القائد الذي يكون ايه الذي يكون معه. طبعا هو عمد الى بناء القاهره الفاطميه، إلى بناء الجامع الأزهر، استحدث أعياد كثيرة للمصريين. وأنت عارف إيه، لما أنت تعمد إلى تفريغ البلد من العلماء وتترك للعوام،
مش لا حد يرد بقى ولا يضد البدعة ولا غير ذلك
ولا أي حاجة من دي خالص، فبدأ بينشر هذه الأعياد. يعني مثلا فانوس رمضان، أصل لما المعز جه خرج المصريون
يستقبلوه بالإضاءات والفوانيس.
طب وده هيستنى لحد رمضان ليه؟ إيه علاقته برمضان؟ ده بتاع المعز، إيه علاقته برمضان؟ زي اللي يقول لك ده هم جم في مولد النبي وعملوا حلاوه المطب. هو مين اللي استحدث مولد النبي؟ يعني شوف من التخذيل ومن عمليه التلبيس على الناس، يقولوا لهم المعز عمل حلاوه مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
بس هم عملوا حتى كحك العيد، وكانوا بيحطوا في كل كحكايه كده
يعني دينار او درهم
ايوه
ومكتوب عليه كله اشكر.
ما هو انا بس
من ضمن برضو الحاجات اللي عملها يعني
انا بقول لحضرتك
اللي هو يرغب المصريين في
ايوه وراح رمضان وفضل كحك العيد. يعني الناس دلوقتي بقى تعمل كده. يا راجل ده ابن الحاج المالكي لما اتكتب في المدخل الى السنن والبدعات ابن الحاج ده مالكي يعني عاصر المغاربه. فلك سبحان الله يخرجون من رمضان وهم عطشه الى شيء يجفف الحلوق. يعني شوف كانوا بيعملوا ايه في المصريين. وصل الخبز الى ان هم يستخدموا طعام يضر ولا ينفع. الخباخ رصد بهؤلاء العبيديين ما هو ده ما ينفعش يتاكل. انت بتاكل حاجات.
ما انا اقول لك كانوا بيرغبوا المصريين يحط في كل كحكايه دينار ومكتوب على الدينار كل واشكر.
ايوه وصل بقى
اشكر الخليفه
يعني. ان المصريين نسوا كل ده وافتكروا ايه؟ افتكروا هذه الاعياد. ويفضل رمضان يقول لك ده رمضان لما يجي ده احنا بنفتكر كحك العيد ونفتكر الفانوس ونفتكر بقى الايه الحاجات بعد الفطار. ما هي دي كلها حاجات مستحدثه منين؟
حتى العيديه اصلها فاطمي عبيدي خبيثه.
احنا عارفين
يعني عارف كل مظاهر
الاعياد المستحدثه
كل مظاهر التصوف في مصر والاعياد المستحدثه دي زي عيد مولد النبي وغيرها
كلها فاطمي. انا سؤال اسمح محمد هم يقول لك الراجل الفاطمي ده العبيدي اللي هو المعز قال لهم هو اللي قال اعملوا حلاوه المولد. طب مين اللي قال اعملوا المولد؟ ما تفكروا يا جماعه
اهي صح.
ما هو اذا صحت هذه تصح هذه. اذا صح الامر يبقى النتائج المترتبه عليه ما فيهاش اي مشكله. تمام.
ممكن يكونوا هم زي الشيعه دلوقتي. يعني دلوقتي الشيعه ايه مش قادرين يثبتوا المهدي ان هو موجود. هل انت تقتنع بالادله بتاع الشيعه ان المهدي موجود؟ مش موجود. تمام. فعملوا ايه هم عشان يقنعوا اتباعهم بقى الشيعه؟ خلاص عارف ان السنه والمسلمين مش هيقتنعوا بان ده الحمار ده موجود. فراحوا عاملين كتاب اسمه اداب زياره الامام، كتاب تاني اسمه كرامات الامام، كتاب ثالث مش عارف انه هو مش عارف عمل ايه. فالناس الشيعة الاغبياء نسوا ان هم العرش فين، هو فين اصلا. بالدعاية الاعلامية التي قام بها ابالسة الشيعة، خد بالك ليه اداب زيارة الامام، طب هو موجود ولا مش موجود، فنسك وجوده بالدعاية التي تمت حوله.
بص اسمح
محمد انت وصل لك يا شيخنا؟
لا 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 بص اسمح محمد قيل رجل ان فلان النجار يفعل بامرأتك الفاحشة. قال لهم ده كهربائي مش نجار. وصل الكلام. هو ده اللي بيعمله الشيعة او العبيديين عموما او اي باطنية.
يعني شوف هو لف عمل شوية دعاية اعلامية
حاجة تانية.
اذا اثبت وجود المهدي بالدعاية الاعلامية ولكن لم يثبته شرعا.
لا مفيش شرعا. لا وهو ما بيقدرش على شرعه.
طب عايز الوجه الاخر لهذا المعز.
طيب اول حاجة هو طبعا لما انشأ القاهرة سماها القاهرة يظن انه قهر الناس وقهر العباد. والقاهرة كانت مستخدمة لتكون حصنا له. ده نمرة واحد وده مهم. إن القاهرة لما أنشئت كانت عبارة عن حصن وكانت بعيدة عن الناس. تمام. وأنه من خلال وجوده في القاهرة اختار أعلى مكان في مصر حتى لا يصل إليه أحد. ويحتمي بهذه القلاع اللي كانت موجودة في توقيت. ده نمرة واحد. نمرة اثنين استخدم الجامع الأزهر كخليط نحل لنشر المذهب الإسماعيلي، وكان يعمد إلى الإتيان بالصبيان الأذكياء فيعلمهم هذا ويختارهم ليكونوا دعاة لهذا المذهب. ثم بعد ذلك طبع الكتب واستخدم المطبوعات لإغواء المصريين. هذا الرجل أيضا لترسيخ هويته المذهبية عمل أول احتفال لعيد النصر سنة 362 اللي هو يعني انتصار على أهل السنة. ثم بعد ذلك بنى مسجدا افتتحه اللي هو مسجد المعز اللي هو سنة 365، وجعل هذا المسجد أيضا يعني منبرا لنشر المذهب الايه العبيدي او المذهب الاسماعيلي. لغى كل كتب السنه وامر الا يدرس الا المذهب الايه الاسماعيلي. وحتى بنى جامع اسمه جامع المعز، وحتى زوجته اللي اسمها تغريد بنت جامع الايه جامع القرافه، وهو الجامع الذي لم يكمل. بعد ذلك عمد الى الاتي. طبعا موضوع الدينار احنا قلناه. عمد الى الاتي. عمل حاجه اللي هي مسألة التنجيم والسحر. المعز لم يكن مؤمنا بالله طرفة عين. كان يصعد على المنبر ليخطب الناس، ولا يروى عنه كما روى عن هارون رشيد أنه كان يصلي 100 ركعة ولا 1000 ركعة في اليوم والليلة. ولا أنه كان كثير التصدق على الفقراء، ولا يروى عنه أي شيء، ولا أنه كان يستمع إلى الفقهاء ولا المحدثين، إنما كان في صدام مع هؤلاء. إنما ما روى عنه أنه كان يعمد إلى التنجيم وإلى السحر. السحر كانوا بيستخدموه في البحث عن الكنوز. وعلى فكرة ده موجود حتى لحد الآن في الأدبيات الشيعية. الأدبيات الشيعية تقول إن هرم مصر تحته كنز من الكنوز، وإن اللي يستخرجه بعد ذلك هو المهدي، وإنه هيستطيع من خلال البرديات الفرعونية إن هو يصل إليه. تمام. فده موجود اصلا في الادبيات الشعريه ان هم عارفين قيمه المقابر الفرعونيه اللي موجوده ان هم كانوا بيتعاملوا مع السحر ومع الشياطين.
تمام.
الجزء المهم ان هو حتى النجوم لما تعامل معها اتاه منجم فقال انك ستموت هذا العام فعمل ايه؟ بنى سردابا تحت الارض وظل فيه مده عام وكان غريب الاطوار مره تراه عادلا ومره تراه ظالما حتى انه يوم الايام خرج بفرسه حصانه يركبه حتى وصل الى جامع الازهر ثم نزل من على هذا الفرس ونحره وقال للناس كله بدون اي داعي بس مجرد ان هو يقول لهم انا ايه انا المعز. الامر الاخر هو مساله استحداث الاعياد انه استحدث اعيادا كثيره لحد ما استحدث
عيد الغدير احتفل
عيد الغدير هو احتفل بقى واكبر المصريين على الاحتفال به وعطل الاسواق
لان البواهيين لسه بيحتفلوا بيه لسه مستحدثين
وهم بقى اخذوا منهم 362 لا الغريب بقى في الموضوع اسمه محمد
البواهيين عملوه سنه 350 صح
هو خد بقى 362 الغريب بقى في الموضوع ايه ان المصريين لما شافوا كده استحدثوا عيدا اسمه عيد الصحابه وعملوا عيد للصحابه وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتردي عن الصحابه في ذلك التوقيت عشان يردوا على هؤلاء وهو انت ايه يعني
عفريت المصريين يعني.
ما شاء الله عليه. على فكره في قضيه كانت مشهوره الجماعه اليهود في دوله من الدول اللي هي بتسمح تقريبا هي السويد او الدنمارك او النرويج مش فاكر بتسمح ان ممكن ترفع قضيه على دوله اخرى فيها فالجماعه اليهود راحوا قالوا احنا كنا في مصر وكنا بنشتغل عند فرعون وبنص القران فرعون اخذ فلوسنا واستخدمنا في السخره ولم يعطينا الاموال فاحنا عايزين دلوقتي فلوسنا من مين
من فرعون
من
المصريين
اللي هم الورثه بتوع وهم بيقولوا عنهم فرعنا ولما يجي يعملوا اي دوره يحطوا تميمه الفرعن فراح محامي مصري قال لهم ماشي احنا موافقين بس انتوا باعترافكم في التوراه في التلمود لما خرجتوا خدتوا الذهب بتاع المصريات وعملتوه عجل والنبي بتاعكم رماه في البحر فتدونا الذهب بتاعنا نديكم الفلوس بتاعتكم فشوف المصري رد عليه واحده باخرى نرجع بس للمعز وصل ان هو جاب اللي هو النعمان ده اللي هم بيسموه القاضي النعماني ثم بدأ يدرس هذا المذهب واعتنى اعتناء كاملا بتفقيه النساء على مبادئ هذا المذهب الإسماعيلي والديانة الإسماعيلية في نفس التوقيت يا أستاذ محمد بقى زي ما قلت لحضرتك أنه استحدث الأعياد وكان يجبر المصريين على الاحتفال بها زي مثلا موضوع غدير خم اللي هو احتفل به سنة 362 حصل مسألة أخرى وهي أن المعز عمل إيه المعز اخترع حاجة اسمها خيال الظل اللي هي المسرح دلوقتي كان بيعمل ايه بقى بيها خيال الظل دي اول من استخدمها في مصر هم العبيديين شوف الناس دي كانت بتفكر ازاي ما انا بقولك دي مؤامرة
شياطين
متكاملة الاطراف ما هو انت عايز تلهي الشعب تعمل كده وانا مصمم ان كل حاجة منهم تشوف نابليون بونابرت كان بيعمل ايه نابليون بونابرت كان جاي مصر طب انت كنت جايب مطبعة ماشي على عيننا وعلى راسنا طب انت كنت جايب جيش على عيننا وعلى راسنا طب كنت جايب فرقه مسرحيه وفرقه رقص ليه ليه عشان ايه عشان تلهي بها المصريين
زي الانجليز بعد كده جم عملوا السينمات وادوها الارياف في مصر كان مش كانوا بيلفوا بيها في الثلاثينات والاربعينات
يعني بس ما هم ده حصل ايوه لكن بنتكلم على ان موضوع نابليون ده اشهر ان هو يجيب فرقه مسرحيه وفرقه راقصه وتعمل عروض راقصه تمام ويتفرجوا بقى الناس على بنات الفرنجه ماشي الحال هنا هو يعمل خيال الظل نفس القصة الهاء للمصريين يفضل المصري من دول يشوف الحاجة زي دي ويمكن الرافعي عليه رحمة الله لما قالك ان البنت تدخل الى السينما كم من مشهد يرسخ في ذهنها فتمثله في خيالها الف مرة رغم انها لم تره الا مرة واحدة لان الحاجات دي بتخاطب العقل الباطن فبدأ يستخدم خيال الظل في حاجتين الحاجة الاولى ان الجنود بتوعه يسليهم بالامر ده وفي نفس التوقيت المصريين
يلهيهم
طبعا هو بيستخدم الجند السودان اللي هم في بلادهم اصلا ما فيش اي نوع من انواع لا الحضاره ولا التقدم فمجرد وجودهم في مصر ده كان بالنسبه لهم ايه بس مش السودان بتاعتنا يا جماعه احنا بنحترم اخواننا السودانيين وهم اخواتنا احنا بنقول السودان اللي هم يعني السود الزنوج
السودان اللي جاي من مجاهل افريقيا لون البشره يعني لون البشره
اللي هم جايين من مجاهل افريقيا يعني ومن غيرها اللي هم المجلوبين يعني فكان بيعمل موضوع خيال الظل ده ويلهي المصريين به انت وصلت الان الى ضرب العقيده في مقتله انك توصل مذهبك بايه بهذه الامور انت عارف ايران تعمد الان الى الدراما واحنا خدنا موضوع الغزو الناعم ان يوزر سيف ده وصل لهم ناس محبين ومتعاطفين مع ديانتهم اكثر مما اوصله الدعاء والاموال نتيجه ان الفن بيخاطب العقل الباطن تعال كمان وشوف ان هو استخدم البطش مع مخالفيه كم قتل من المصريين وعلماء اهل السنه والجماعه وتاتي القصه الشهيره الشهيد ابو بكر النابلسي كان الدارقطني اذا تحدث عنه سماه الشهيد أبو بكر الشهيد النابلسي.
نعم.
ده قص ده جزء. الجزء الثاني إن هو كان يبكي. اللي حصل إنه لما جاء الروم اللي هم الصليبيين وبدأوا في مهاجمة الدولة الإسلامية واقتطاع بعض الأشياء أو بعض الأجزاء منها بدأ العلماء يتحدثون ماشي، وبعدين العلماء سكتوش. بس المشكلة إن الأمة كانت في حال ثبات عميق. يعني لما حصل
زي اليومين دول كده
إن بيت المقدس لما احتل، القاضي ابن عقيل الحنبلي دخل إلى شوارع بغداد وإلى ضواحيها يستنفر الناس الجد، فلم يخرج معه إلا عدد قليل. ولذلك وربنا قال قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله
اثاقلتم
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ خلاص إلا تنفروا يعذبكم. ها يعذبكم إيه؟
عذابا.
ما قالش العذاب الأليم، قال عذابا. سابها نكرة كده، كل الأشكال بتاعته، مذلة، اقتطاع أرض، جوع،
فقر،
تحكم من غيرك. ولذلك شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلت الله عليكم ذلا منكرة لا ينزعه، والنزع لا يكون إلا لمحبوب. وتنزع الملك ممن تشاء. نزع الروح، يقول لك روح في النزع الأخير. ليه بيقول نزع ما بيقولش أخذ وقبض؟ علشان الروح غالية، غالية على الجسد، فما بيسيبهاش غير بصعوبة. فلما يقول لك لا ينزعه أنت عشت في المزل. فهذا الرجل اللي هو أبو الوفاء ابن عقيل راح يطوف بغداد ويطلب من الناس الجهاد، ما حصلش. يجي هنا بقى هو يعمل إيه؟ أبو بكر النابلسي هذا كان يقول إنه لو عنده 10 أسهم لوجه 9 إلى الروم وواحدا إلى العبيديين. فجابوا المعز عشان الناس تعرف مين المعز، عشان محدش يضحك عليك يقولك المعز دي اللي الفاطمي الكحك والحلاوة والدينار، والناس بقت ايه تفتكر ان المعز ده كان راجل.
خد دي بقى يعني، يعني عندك اللي هم المتشائعين في مصر، احمد راسي بن نفيس والطاهر الهاشمي وعماد الصباغ والسبعه ثمانيه اللي هم في مصر دول اللي هم شوط يقولك احنا عايزين مصر تعود فاطميه مره اخرى
على دماغه. تقول فاطمية على دماغه إن شاء الله. يعني إذا بضت ديك زي ما بقول لحضرتك، وإذا طلعت الشمس من مغربها وعاد النيل من 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 مصبه إلى منبعه.
ده يحمل قصة أبو بكر النابلسي.
فأبو بكر النابلسي كالآتي، حدث الآتي، حدث أنه قال لو كان عندي 10 أسهم لرميت الروم ب9 ولرميت العبيديين ب1، ما قالش الفاطميين زي ما هم عايزين. فعندئذ أرسل إليه المعز من يقبض عليه، فقال بلغني أنك تقول لو كان عندي 10 أسهم لسددت 9 نحو الروم وواحدا نحو العبيديين. قال ما قلت هذا، أو كان هذا قبل. فظن أنه قد تراجع مقولته. فقال فما تقول؟ قال أقول لو كان عندي 10 أسهم لوجهت 9 إلى العبيديين وواحدا إلى الروم. فلم يترك، وأمر به يهوديا حتى يسلخ جلده وهو حي. فكان يسلخ جلده وحي، يعني يقطعه وحي. شوف لما تسلخ كده الذبيحة. وكان يقرأ قول الله تبارك وتعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. حتى وصل هذا الرجل إلى قلبه. يعني تخيل إن الرجل قطع كل الطبقات الجلدية والعظام والعروق حتى وصل إلى قلبه. فرق له اليهودي بعد هذا كله، فطعنه طعنة شديدة، فكانوا يسمونه بالشهيد. هذا هو الحاك، هذا هو المعز لدين الله الفاطمية. أيها المصريون، يا من تخدعون به في كتب التاريخ، والمغاربة الجزائريين والتوانسة والمغرب، هؤلاء يخدعون بهذا الرجل الذي أذل عباد الله.
هذا الكافر الزنديق أنت يعني،
ولم يكن مؤمنا بالله طرفة عين، وإنما كان ساحرا وكان منجما وكان مجنونا وكان خبيث
وكان يهوديا.
وأنا أدلك على ما هو أسوأ. هو كان عنده شاعر اسمه ابن هانئ. شوف ابن هانئ ماذا كان يقول له. نقل الكفر ليس بكافر. قال لما دخل إلى مصر فكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار، ما شئت أنت لما شاءت الأقدار، فاحكم إنك أنت الواحد القهار.
لا حول.
هذا الذي تجدي شفاعته غدا حقا وتخمد أن تراه النار. أرى تسبيحك كتسبيح الله، تحميد وتمجيد وتهليل واستغفار. ده واحد.
لا حول ولا قوة. يعني هو الله خلاص بمقصار يعني.
وطبعا هو كان يدفع له المال. ومن شعره أيضا في المعز وابن هانئ قال النور أنت وكل نور ظلمة، والفوق أنت وكل فوق دون، فارزق عبادك فضل شفاعة واقرب بهم زلفى فأنت مكينه. وقال عن المعز
يعني، وهذا الكافر الزنديق المعز كان يوافق على
اسمعه اسمعه عبد الله المندى. لسه هقول لك
لو من آل البيت بينسب نفسه آل البيت.
انا لسه هقول لك في ايه دلوقتي. لسه قال بقى عنه ايه؟ ندعوه منتقما عزيزا قادرا غفارا موبقة الذنوب صفوحا. أقسمت لولا أن دعيت خليفة لدعيت من بعد المسيح مسيحا، شهدت بمفخرك السماوات العلى وتنزل القرآن فيك مديحا، وعلمت من مكنون سر الله ما لم يؤت في الملكوت ميكائيل، لو كان أتي الخلق ما أوتيته لم يخلق التشبيه والتأويل. وقعد المعز بيسمع في رحلته سنة 362
طبعا سليل فاطمة بيسمع أنه إله ويسكت.
شوف خد بالك، هو دفن في مقبرة الملاحدة اللي هو ابن هاني، وعارف كانت وفاته ازاي؟ كان ينبح كالكلب، جاءه مرض فراح ينبح كالكلب،
اللي هو السعار، مرض السعار،
جزاء من جنس العمل. لأن هو كالكلب لا يمدحه ولا يتبعه إلا من يطعمه.
طب حطوا تليفونات الشباب، ناخد تليفونات مشاهدين.
فكان الجزاء من جنس العمل. تخيل بقى اللي حصل إيه لما مات إيه المعز، وتأسف على قتله وقال هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك.
طب في كذوبة بتقول إن أو إشاعة بتقول إن المعز يعني نقل جبل مقطم من مكانه، وان هذا كلام معرفة راهب نصراني.
نقل ايه بس؟
هبيقولوا كده المصريين يعني.
لا انا هقول لك القصة حصلت ايه. هو القصة انه المعز طبعا واخد بالك، قال له انه عمل الاتي، قال انه راح للبابا ابرام وقال للبابا ابرام اللي هو ابرام ابن زرعة يجب ان تنقل المقطم من مكانه القديم الى مكانه الحالي اللي هو موجود حتى نتمكن من توسيع القاهرة، والا سانكل بالنصارى. تمام كده؟ فعمل ايه؟ ابرام قال للمعز اديني 3 أيام مهله للصلاه. فقام القس كما تزعم هذه الخرافه وابتهل وصلى، فظهرت له العذراء وطلبت منه استدعاء سمعان الاسكافي اللي هو صنع الاحذيه الاعور، وامرته بقراءه ايات معينه في الانجيل، فخرج النصارى باسكافيهم ومعه جماعه من الكهنه والرهبان، ومكثوا بالكنيسة المعلقة بمصر القديمة 3 أيام وصلوا وقرأوا حتى تحرك الجبل وانتقل من مكانه الأول إلى ما هو عليه الآن. وعندئذ عفى عنه مين؟
يعني المؤذن. شرك في شرك.
لا ده لسه كمان
طب هاخد الغالي من السودان عشان ما نطولش عليه. تفضل.
السلام عليكم سيد محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. والله أنتم تجلسون على 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 كراسي، يعني كراسي جهاد والله يا سيد محمد.
الله يحفظك حبيبي، الله يحفظك.
سيد محمد عندي سؤال بس أتمنى أنكم تجيبون عليه، يعني اللي هو إنه أنا يعني صراحة كان حلفت بالله أنني أينما وجدت ذلك الخبيث المدعو ياسر الخبيث لتعرضي وتخصصي في الإساءة يعني لعرض النبي صلى الله عليه وسلم وتخصصي في الكارغ والمخطط، أقسمت أنني سأقتله، أقسمت بالله أنني سأقتله. ولكنني يعني سألت بعض الإخوة أو المشايخ، يعني قالوا لي أن المثل هذا لابد أن تكون عبر الحاكم، فما أعرف رأي الشرع في الحتة دي أكثر.
طيب هو أخونا الغالي بيقول لك إن هو لو وجد ياسر الخبيث على أساس سب أم المؤمنين والصحابة وغير ذلك، لو وجده في أي مكان سيقتله. فرد عليه أحد المفتين وأحد العلماء قال له هذا الأمر يكون للحاكم. يعني رأيك في هذا الكلام؟
فالمعز بعد كده تنصر تمام، وبعد ما تنصر
قول بس
أنا هرد والله بس أكمل القصة. أنا
لا أصل أنا معايا يسري أكتوبر ده، أنا بس عشان ناخد فتوى.
يسري تبعنا يستنى شوية.
طيب يستنى شوية، استنى شيخ يسري شوية.
فقيل أن المعز تنصر وتعمد ومات على النصرانية في ذلك التوقيت. إحنا كده بس كملنا القصة، هنرد عليك من شوية. شوف مسألة القتل ومسألة أنه يفعل به هذا وذاك، ياسر الحبيب ليس بمسلم طرفة عين، وهذا الرجل يدعو إلى الخروج من الإسلام، ولا شك أن في أقواله كفر بواح، وأن أحد من علماء المسلمين لم يقل بإسلامه طرفة عين. لكن حتى لا يقال أننا دعاة فتنة وأننا ندعو إلى القتل وأننا ندعو إلى التخريب وأننا ندعو إلى كذا وكذا، نتعرف مواقع السوشيال ميديا وجماعة الليبراليين القاعدين وجماعة الشيعة القاعدين وجماعة اللي حيقولوا الدواعش وجماعة اللي حيقولوا إرهابيين. خلاص هذا الأمر الآن بيخضع لقوانين وبيخضع لأمور كثيرة وبيخضع لفتاوى وبيخضع إن ما فيش دار حرب ودار إسلام زي الأول. فالأمر الآن يا سيدي الفاضل إنك أنت لا يعني تذهب نفسك مقابل هذه النفس الخبيثة، فإذا كان في بلدك فأنت تستطيع أن تستعدي الحكومة عليه وتستطيع أن تستعدي العلماء عليه وسيقتل
وتبلغ عنه.
ولكن ياسر الحبيب هذا الخبيث أولا أنت لن تظفر به بسهولة، إنه لا يسير إلا في حراسة ولا يمشي إلا
في برعاية المخابرات البريطانية. نعم. تحديدا يعني.
ولذلك ستكون رحلة مجهدة للغاية ولن تستطيع أن تحصل عليه. هم يا سيدي لا تخف سيقتلونه قريبا وسيلصقون التهمة بك. ماشي عم غالي.
يسري.
سؤالك ما كانش صح.
يسري اكتوبر. تفضل يا شيخ يسري. عليكم السلام.
من الذي قال من يعذرني من رجل بلغه أذاه في أهلي؟
الرسول صلى الله عليه وسلم.
أنت أجبت على الأخ السوري. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا يا شيخ يسري. رمضان ليبيا. تفضل يا رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحييك يا سيد محمد وأحيي الشيخ حامد.
عزك الله أخويا الكريم.
وسؤالي عندما جاء الصليبيين واحتلوا بيت المقدس في فلسطين أرض اللبن والعسل كما أطبقوا على أرض فلسطين، هل الصليبيين حولوا بيت المقدس إلى كنيسة؟ وما هو التفاهم الذي تم بين أسامة بن منقذ ذلك الفارس العربي والصليبيين؟ سؤال ثاني لو سمحت ممكن؟
تفضل.
أين ولد المعز لدين الله الفاطمي؟ وهل هو من أصل تونسي؟
هو ما الشيخ علق في مدينة المهدية 319 هجرية
العبيديين كما ذكر الشيخ.
تطوره
الفرنسيين عندما أتى نابليون بحملته على مصر وتحيا مصر عبد الناصر أم الدنيا. وشكرا لكم.
شكرك شكرك رمضان. نايف السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
خير الحمد لله الله يحفظك.
شيخ حامد السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته. مرحبا أخي الكريم.
شكرا على هذا الإطراء في المعلومات.
بارك الله فيك يا حبيبي. بارك الله فيك.
الله يعافيك ويسلمك. أستاذ محمد عندي بس نقطة بسيطة بس.
تفضل.
اسمح لي.
تفضل.
الله يعافيك. الحلقات في اليوتيوب ما عاد تنزل بشكل كامل.
والله نوجه هذا الكلام للقناة. لسه حتى الشيخ حامد بيكلمني وأنا بيطلبوني على الواتس. فتوجيه نداء إلى إدارة القناة والقائمين على التسجيل، لماذا لا تنزل حلقات استوديو صفا كاملة كل يوم؟ هذا سؤال نوجهه إلى القائم على القناة نواف، ونوجهه إلى عمر المدير الفني وللزملاء برا اللي على السوشيال ميديا. أشكرك.
أنا كذبت لك شخصيا على تويتر والله يا
أستاذ
محمد.
أشكرك شكرا جزيلا لك. عادل السعودية تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حاب أسأل سؤالين. أول شيء انا بس بتاكد الدروز هم اللي عرفت نشأوا من الو.
نعم نعم. الدروز الدروز اسماعيليه عبدة الحاكم نمره 2.
اسماعيليه نفسهم.
نعم عبدة الحاكم.
اسمه الحاكم بامر الله.
نعم نعم. نمره 2
هم منشقين عن الفاطميين او عن العبيديين. عبدوا الحاكم بامر الله وادعوا الوهيته.
2 اتفضل.
الشيء الثاني هو شيء خارج بس عن الحلقه، لكن أنا مرة سمعت قناتكم عن القرمط اللي فعل المنكرات في الكعبة
أبو طاهر.
هو بس كيف أعرف كيف كانت نهايته وكيف هلك هذا؟
نعم.
والسلام عليكم.
شكرا. طب تفضل شيخنا نرد سريعا.
احنا
يعني هو أصلي الشيخ يسري رد على أخونا الغالي قال له. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يعذرني لما اتهمت أم المؤمنين عائشة من قبل العين عبد الله بن سلول. فهذا الكلام أنا قلته في رمضان، قلت من يعذرني في رجل بلغ أداه في أهل بيتي. هذا الكلام موجه إلى ياسر الحبيب، إلى الأمة كلها ضد ياسر الحبيب. من يعذرني في رجل بلغ أداه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص نقطة من أول السطر. فضل شيخ.
هو أولا سأل سؤال، قال لما بيت المقدس سقط، بيت المقدس سقط سنة 1099 تمام، فقال هم حولوه فعلا إلى كنيسة. هو تحول إلى ثلاث حاجات. تحول إلى كنيسة، وتحول إلى بيت للرهبان، وتحول إلى اسطبل الخيل وحظائر الخنازير، وسرقت كل التحف التي كانت عليه، سواء كانت القناديل الذهبية الفضية التي كانت على منارته وكانت على قبته، أو سواء كان ما يهدى إليه من الحكام، أو سواء حتى القناديل اللي كانت موجودة في الداخل. أخذ كل هذا وسلب، وظلت الصلاة معطلة فيه، ورفع صليب الصلبوت عليه. ولذلك حتى لما المؤمنون الموحدون لما دخلوا إلى بيت المقدس بعد معركة حطين، كان أشد ما أغضهم أنهم وجدوا هذا الصليب قد رفع على بيت المقدس. ولما دخل صلاح الدين قام بنفسه بتنظيف القبة وبتنظيف هذا المكان من حظائر الخنادير وحظائر الخيل اللي هي الإسطبلات. تمام.
كل هذا في عهد العبيديين الخبثاء.
نعم. وبعدهم صلاح الدين بقى ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا به. هو طيب. مش عارف لو سأل سؤال تاني
في عندك الدروز. خلاص هم دول عبرة الحاكم بأمر الله.
هو بيقول ان نهايه ابو طاهر القرمطي كانت هي نهايه ابو طاهر القرمطي او نهايه الباطنيه كلها بتكون للاسف الشديد نهايه غير معروفه او نهايه مختلف فيها، فيقال ان فلان قد قتله، ويقال انه اصيب بمرض فكان ينبح فيه، ويقال انه اصيب فوضع له السم في الطعام، لان النهايات كلها لا تكون واضحه، يعني النهايات كلها بيكون مختلف فيها نتيجه ان الروايه بتكون منهم هم، وطالما النتيجه منه طالما الروايه منهم هم لابد ان يكون فيها كذب، ولابد ان يكون فيها مواراه تحاول أن تستر عوار هؤلاء، زي بالضبط ابن القيم إنه لما ذكر إن هؤلاء عند الموت تحول صورتهم إلى صورة كلب، الشيعة مثلا يعني تحول صورتهم إلى صورة كلاب أو صورة خنازير، فما تلاقيش واحد منهم إلا وصورته بهذه الكيفية، فيقوموا يخفوها ويخبوها وما يقولوش هذا إيه قد حدث فيه وحدث فيه. تمام
أنا خلصت، شكرك. أشكر ضيف الكريم الشيخ
حمد. بس أنا عايز بس أقول حاجة، معلش معلش محمد أنا آسف. الخرافة اللي حصلت دي هم بيقولوا حصلت سنة 363
ما المعز
المعز توفي سنة 365 والقصة دي بيقولوا ان هي حصلت سنة 368 يعني حصلت بعد وفاة الايه
المعز
بكم سنة
عشان بس نبطل هذه الخرافة.
هم بيقولوا المقطم اسمه عشان متقطم يعني عشان متقطع حتة في حتة في حتة في حتة، لكن حدث انه قبل هذا الامر راح المعز وقال لهم ايه
اعملوا الكلام ده،
لا انقلوا جبل المقطم وقال لهم ولا انقلوا جبل تاني فصار اسمه المقطم. هما بيقولوا اسمه المقطم عشان هو اتقطم ونقل من مكان قطم يعني زي القضم يعني كده خلاص، فلما قضم نقل او لما الجبل نقل بقت حته منه مقدومه فسمي المقطم يعني المقدوم يعني لا طب ما هو كان اسمه المقطم قبل ان ايه
ان
يامر المعز كله كذب في كذب، والبابا ابرام ما كانش موجود في هذا التوقيت اصلا. البابا ابرام نفسه لم يكن موجودا في هذا التوقيت لان هو اصلا واخد بالك توفي سنه 970 ماشي يعني بعد وفاة البابا ده بتسع سنوات.
أشكرك، أشكر ضيفك يا شيخ حامد الطاهر باحث في التاريخ الإسلامي، شكرا جزيلا لك. أشكر حضراتكم حسن المتابعة، كانت هذه الحلقة من برنامجكم السوري صرفة بعنوان الوجه الآخر للمذل لدين الله العبيدي الخبيث المسمى المعز لدين الله الفاطمي. انتهت الحلقة، في نهاية لكم من التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.